المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر هداية يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الأول من برنامج أصول العلم في سنته 35 و 438 و 1038 و 1000، وهو خلاصة تعظيم العلم لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد عصيمي، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله المعقد 11. نعم.
أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المصنف وفقه الله ونفعنا بعلومه في الدارين في كتابه خلاصة تعظيم العلم، المعقد 11، صيانة العلم عما يشين مما يخالف المروءة ويخرمها. من لم يصن العلم لم يصنه العلم، كما قال الشافعي رحمه الله، ومن أخل بالمروءة بالوقوع فيما يشين فقد استخف بالعلم فلم يعظمه ووقع في البطالة فتفضي به الحال إلى زوال اسم العلم عنه. قال وهب بن منبه رحمه الله لا يكون البطال من الحكماء. وجماع المروءة كما قال ابن تيمية الجد رحمه الله في المحرر وتبعه حفيده رحمه الله في بعض فتاويه استعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه. قيل لأبي محمد سفيان بن عيينة رحمه الله قد استنبطت من القرآن كل شيء فأين المروءة فيه؟ فقال في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ففيه المروءة وحسن الأدب ومكارم الأخلاق. ومن ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة وما يحمل عليها وتنكبه خوارمها التي تخل بها كحلق لحيته أو كثرة الالتفات في الطريق أو مد الرجلين في مجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة داعية أو صحبة الأراذل والفساق والمجان والبطالين أو مصارعة الأحداث والصغار.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد 11 من معاقد تعظيم العلم، وهو صيانة العلم عما يشين، أي حفظه عما يقبح، ومرده إلى ما ذكره بقوله مما يخالف المروءة ويخرمها، فإن مخالفة المروءة وخرمها تؤول إلى شين العبد وتضييع علمه. وأصل هذا المعقد مأخوذ من قول الشافعي رحمه الله من لم يصن العلم لم يصنه العلم، أي من لم يقم بحفظ العلم في نفسه عارفا بحقه وقدره فإن العلم لا يحفظه، إذ يخل بمروءته ويقع فيما يشين مستخفا بالعلم فيحال بينه وبين العلم فلا ينال منه مؤوله فلا ينال منه مؤمله، ويقع في البطالة أي في الفراغ من الشغل بما ينفع فتفضي به الحال إلى زوال اسم العلم عنه. قال وهب بن منبه رحمه الله أحد التابعين لا يكون البطال من الحكماء. وكان سحنون المالكي ينشد لا ينال العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر، لا ينال العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. ثم ذكر معنى المروءة فيما بينه ابن تيمية الجد ثم تبعه حفيده
أنها استعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه. فمدار المروءة على أمرين: أحدهما استعمال ما يزين، والآخر اجتناب ما يشين. فإن ما يجذبه العبد إلى نفسه هو بين شيء يجمله ويزينه وبين شيء يقبحه ويشينه، فمقتضى المروءة أن تستعمل ما جملك وزينك وأن تجتنب ما شانك وقبحك. ثم ذكر عن سفيان بن عيينة وكان رأسا في التفسير أنه قيل له: قد استنبطت من القرآن كل شيء، أي قد استخرجت المعاني الدقيقة من القرآن الكريم، فأين المروءة فيه؟ فقال: في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذه الآية هي أجمع آية في القرآن في مكارم الأخلاق، ولذلك قال: ففيه المروءة وحسن الأدب ومكارم الأخلاق. فالآية آمرة بأن يلزم العبد العفو آخذا به، وأن يأمر بالعرف أي بالمعروف الذي اجتمع عليه الناس وألفوه وقبلوه، وأن يعرض عن الجاهلين المنازعين للعرف التاركين لما أمروا به من العفو. ثم ذكر أن من ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة، أي تخلقه وتزينه بها وما يحمل عليها، أي يرغب فيها، وتنكبه خوارمها، أي إعراضه عما يخرم المروءة. وأصل الخرم هو الشق، وخوارم المروءة هي ما تشق المروءة وتزيل اسمها عن العبد، فإنها إذا وردت على العبد ووقع فيها أخلت بمروءته. فمخلات المروءة تشق في كمالات الأخلاق وتزيل اسمها عن صاحبها، كما تشق السكين إذا أدخلت في الجلد ونحوه. فإذا تكاثرت هذه الخوارم على العبد ذهبت مروءته. ثم ذكر طرفا مما يذهب بالمروءة فقال: كحلق لحيته أو كثرة الالتفات في الطريق بإدارة رأسه يمنة ويسرة، أو مد الرجلين في مجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة داعية، فإن من إجلال المجالس ترك مد الرجلين فيها إلا إن دعت إلى ذلك حاجة كطول مجلس أو ضرورة كمرض ونحو ذلك، أو صحبة الأراذل والفساق والمجان والبطالين، فإن المرء يعدل بجليسه. والمرء إذا كان على الحال الكملة ثم صحب أهل الفساد والمجون جر إلى نفسه مجونهم وسفههم فصار مثلهم. وكذلك مصارعة الأحداث والصغار، فإن الإنسان يترفع بنفسه عن مخالطتهم، وإنما يخالطهم فيما ينفعهم كتعليم ونحوه. ومثل هذا لا يرجع عليه ولا عليهم بالنفع، بل يرجع عليه وعليهم بالمضرة، فصار من خوارم المروءة المفسدة لها.
نعم، أحسن الله عليك. قال المصنف وفقه الله: المعقد الثاني عشر انتخاب الصحبة الصالحة له. اتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق، فيحتاج طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطلاب لتعينه هذه المعاشرة على تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه. والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود، ولا يحسن بقاصد العلا إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه، فإن للخليل في خليله أثرا. روى أبو داود والترمذي رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: ليس إعداء الجليس لجليسه بمقاله وفعاله فقط، بل بالنظر إليه، وإنما يختار للصحبة من يعاشر للفضيلة لا للمنفعة ولا للذة، فإن عقد المعاشرة يبرم على هذه المطالب الثلاثة: الفضيلة والمنفعة واللذة. ذكره شيخ شيوخنا محمد الخضري بن حسين رحمه الله في رسائل الإصلاح: فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به. وقال ابن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب: وهو يوصي طالب العلم ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء والبلداء، فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الثاني عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو انتخاب الصحبة الصالحة له، أي اختيار رفقة صالحة تكون مع العبد في طلبه. والداعي إلى انتخاب الصحبة ما ذكره بقوله: اتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق، فإن الإنسان سمي إنسانا لأنه يأنس بغيره. ومن الجاري في قواعد الاجتماع قولهم: الإنسان مدني بالطبع، أي مفطور على طلب رفقة يصحبها ويأنس بها. ومن جملة تلك الرفقة الرفقة في العلم. قال: فيحتاج طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطلاب لتعينه هذه المعاشرة على تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه. فالعلوم المطلوبة سواء كانت مما يتطوع به طالبها ممن يقبل على مجالس الدرس في المساجد، أو مما جرى عليه أحوال الناس في دراساتهم التعليمية على اختلاف مراحلها، مفتقرة إلى زميل مساعد معين. قال: والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود، أي إذا سلمت من العوادي المفسدة لها التي تعدو على المتصاحبين فتفسد صحبتهم، فإن سلمت من هذه الغوائل فإنها نافعة في الإعانة في الوصول إلى المقصود. قال: ولا يحسن بقاصد العلا إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه، فإن للخليل في خليله أثرا. فالحامل على اختيار الصحبة الصالحة هو أن الخلة المنعقدة بين الخلق على اختلاف مقامات تلك الخلة يسري فيها الأثر بين المتصاحبين، فالمترافقون في علم أو عمل أو تجارة أو صناعة أو غير ذلك تسري أخلاقهم بينهم لأجل ما بينهم من الرفقة والصحبة. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل وكذا المرأة، فذكر الرجل خرج مخرج الغالب، يكون على دين خليله، أي يكون في دينه على الحال التي يكون فيها خله المقارن له. فلينظر أحدكم من يخالل، أي فليتخير من يخالل من الخلق. ثم ذكر كلام الراغب الأصفهاني: ليس إعداء الجليس لجليسه بمقاله وفعاله فقط، بل بالنظر إليه، أي ليس ما ينقل بين المتجالسين من العدوى بخير أو شر ساريا بالمقال والفعال، بل يكون أيضا بالنظر إليهم. وهذه حال مشهودة مذكورة في تراجم جملة من السلف، أنهم كانوا إذا رؤوا ذكر الله، منهم محمد بن واسع، فالنظر إلى هؤلاء سرى منه إلى الناظرين مطلب حسن وهو ذكر الله سبحانه وتعالى، فكان نقل أحوالهم إلى غيرهم واقعا بالنظر إليهم. فالخلة المنعقدة بين الناس
لا يجري أثرها بينهم بقال أو فعال فقط، بل يجري بما هو أهون من ذلك عند الخلق، وهو النظر إلى بعضهم بعضا. فإن الناس منهم من ينظر إلى صاحب الله يطيع الله فتحمله طاعته على طاعة الله، ومنهم من ينظر إلى صاحب منهم يعصي الله فيحمله النظر عليه إليه على معصية الله عز وجل. ثم قال: وإنما يختار للصحبة من يعاشر للفضيلة لا للمنفعة ولا للذة، فإن عقد المعاشرة يبرم على هذه المطالب الثلاثة: الفضيلة والمنفعة واللذة. وهذا خبر عن أنواع الصداقات المنعقدة بين الناس، أنها تنعقد على مطلب من المطالب الثلاثة: الفضيلة والمنفعة واللذة. فالمتعاشرون ثلاثة أقسام: القسم الأول من يتصاحبون لأجل الفضيلة، والقسم الثاني من يتصاحبون لأجل المنفعة، والقسم الثالث من يتصاحبون لأجل اللذة. ذكر معنى هذا محمد الخضر ابن حسين في رسائل الإصلاح: فأحدنا يعقد صحبته مع غيره تارة بالنظر إلى فضيلة يتداعيان إليها، وتارة تنعقد تلك الصحبة لأجل منفعة يطلبها أحدهما من الآخر، وتارة أخرى تنعقد تلك الصحبة لأجل لذة متحققة بينهما. وهذه الأنواع الثلاثة ينبل منها الصحبة لأجل الفضيلة، ولهذا قال: فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به، لأن الزمالة المنعقدة على منفعة أو لذة تذهب بذهابهما، فإذا حصل أحدهما من الآخر منفعته أو نال لذته زالت صحبته. وأما زمالة الفضيلة فإنها لا تزال قائمة سامقة منعقدة بينهما ما بقيت الفضيلة مطلبا لهما، فهي أقوى ثبوتا وأمتن أصلا وأبقى ودا، ويجد العبد منفعتها في الدنيا والآخرة. ثم ختم بقول ابن مانع، وهو محمد بن عبد العزيز ابن مانع رحمه الله شيخ شيوخنا، أنه قال في كتاب نافع له اسمه إرشاد الطلاب موصيا طلاب العلم، قال: ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء والبلداء، فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان. انتهى كلامه، وهو من أوجز البيان، فإنه بين المضرة الجامعة في صحبة هؤلاء، وهي في قوله: فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان، فمن صحب سفيها أو ماجنا أو وقحا أو سيء سمعة أو غبيا أو بليدا رجع عليه ذلك بالحرمان والشقاوة، والعبد مأمور بأن يفر من أسباب الحرمان والشقاوة وأن يطلب أسباب التوفيق والسعادة.
نعم، أحسن الله عليك. المعقد الثالث عشر: بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه، إذ تلقيه عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ ومذاكرة به وسؤال عنه، فهؤلاء تحقق في قلب طالب العلم تعظيمه بكمال الالتفات إليه والاشتغال به. فالحفظ خلوة بالنفس، والمذاكرة جلوس إلى القرين، والسؤال إقبال على العالم. ولم يزل العلماء الأعلام يحضون على الحفظ ويأمرون به. سمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول: حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا، فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس ويقوى تعلقه بها، والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران. وقد أمرنا بتعاهد القرآن الذي هو أيسر العلوم، روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد عند هذا الحديث: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم؟ وبالسؤال عن العلم تفتتح خزائنه، فحسن المسألة نصف العلم، والسؤالات المصنفة كمسائل أحمد المروية عنه برهان جلي على عظيم منفعة السؤال. وهذه المعاني الثلاثة للعلم بمنزلة الغرس للشجر وسقيه وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته، فالحفظ غرس العلم والمذاكرة سقيه والسؤال عنه تنميته.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الثالث عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه، فإن تلقي العلم لا يكون بحبسه على أخذه عن الشيوخ، فإنه إذا لم يقرن بهؤلاء الثلاث لم تحصل منفعته، كما قال: إذ تلقيه عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ له ومذاكرة به وسؤال عنه. ثم بين منزلة هؤلاء الثلاث أثرا فقال: فهؤلاء تحقق في قلب طالب العلم تعظيمه بكمال الالتفات إليه والاشتغال به، فإن المقبل على العلم حفظا له ومذاكرة به وسؤالا عنه يعظم اشتغاله به ويكمل التفاته إليه، فتحصل له منفعته المرجوة من العلم. ثم بين مراتب هؤلاء الثلاث فقال: فالحفظ خلوة بالنفس، أي انفراد بالنفس في شغلها بما ينفع من العلم. ثم قال: والمذاكرة جلوس إلى القرين، أي اجتماع مع زميل مقارن يتذاكر معه العلم. ثم قال: والسؤال إقبال على العالم، أي الاستفهام عن العلم بعرض تلك الاستفهامات على أهله، إقبال من المتعلم على العالم. ثم ذكر كلاما حسنا في كل واحد من هذه الثلاث، فقال بخصوص الحفظ: ولم يزل العلماء الأعلام يحضون على الحفظ ويأمرون به. وذكر قول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا، فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. ذلك أن المحفوظ راسخ في العلم، راسخ في القلب، فينمو فيه ويثمر، وأما المقروء فإنه يقل بقاؤه في القلب عادة فتقل منفعته. ثم ذكر ما يتعلق بالمذاكرة فقال: وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس ويقوى تعلقه بها، أي بالمذاكرة يحصل دوام بقاء العلم غضا حاضرا في قلب العبد ويقوى تعلقه به، كما قال المزي في بيت سيار له: فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. ثم بين المراد بالمذاكرة فقال: والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران، أي أن يجتمع المشتغلون بتلقي العلم عن شيخ على الكتاب الذي يتلقونه عنه في مجالس متفرقة أثناء قراءتهم، فيذكر بعضهم لبعض مسائل العلم التي ذكرها لهم شيخهم، فيذكر أحدهم الآخر ويفهم أحدهم الآخر ويبصر أحدهم الآخر، فتتحقق منفعة العلم في قلوبهم. ثم ذكر أن أصل المذاكرة ما جاء من الأمر بتعاهد القرآن الكريم الذي هو أيسر العلوم،
ففي حديث ابن عمر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة أي المقيدة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، أي إن راقب قيدها ولاحظه بقيت معقولة محفوظة، وإن أهملها وترك تعاهد قيودها انطلقت تلك القيود فذهبت الإبل. ثم ذكر كلاما حسنا لابن عبد البر عند هذا الحديث أنه قال: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم، أي فهي أولى بالتعاهد، فإن القرآن يسر للخلق ومن يسره تيسير حفظه وبقائه في القلوب، فإذا كان القرآن مفتقرا إلى تعاهده ليبقى حيا غضا في قلوبنا فغيره من العلم أولى بالتعاهد. ثم ذكر ما يتعلق بالسؤال وهو ثالثها فقال: وبالسؤال عن العلم تفتتح خزائنه، أي تفتح خزائن العلم. قال: فحسن المسألة نصف العلم، والسؤالات المصنفة كمسائل أحمد المروية عنه برهان جلي على عظيم منفعة السؤال، فإن من العلم ما يستخرج بالسؤال، ومن شواهد ذلك التصانيف التي جمعها أصحاب الإمام أحمد وسموها المسائل، كمسائل أبي داود لأحمد، ومسائل إسحاق ابن هاني لأحمد، ومسائل عبد الله ابن أحمد وأخيه صالح لأبيهما الإمام أحمد رحمه الله، فإن المطالع هذه المسائل يرى أنواعا من العلم لا توجد في غير هذه المقيدات، فمن طرائق استخراج العلم من أهله الإقبال عليهم بالسؤال. وقد يعرض لك يوما من الأيام تردد عالم لأجل اجتماع أو محاضرة أو زيارة أقاربه على بلدك ولا يسعه أن يجلس لك لتقرأ عليه، لكنه يسعه أن يجيب عن سؤال أو سؤالين تسأله إياهما، فلو حرصت على هذا لاجتمع لك مع الأيام والليالي سؤالات كثيرة فيها علوم وافرة استفدتها بهذه الطريق، ومن جرب عرف. ثم ختم بقوله: وهذه المعاني الثلاثة للعلم بمنزلة الغرس للشجر وسقيه وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته، فالحفظ غرس العلم والمذاكرة سقيه والسؤال عنه تنميته، انتهى كلامه. فمراتب هذه الأمور الثلاثة من العلم هي بحسب ما ذكر أن الحفظ غرس العلم، فإنك إذا حفظت شيئا غرست العلم في قلبك فصار له أصل ثابت فيه، فإذا ذاكرت به غيرك كانت المذاكرة كالماء الذي يسقي هذا الزرع فينمو ويقوى، وأما السؤال عنه فهي تنمية للعلم، فإن الذي يسأل عن العلم ويستخرج معانيه عند الشيوخ ينميه ويكثره ويتمنه، فحقيق بطالب العلم أن يلاحظ هذه الأمور الثلاثة في أخذه: حفظا للعلم، ومذاكرة به، وسؤالا عنه.
نعم أحسن الله عليك. أنا أذنت شيخنا، هذه سيارة متسويشي باجير وأبيض حاء قاف باء 5683، متسويشي باجير وأبيض، نرجو من صاحبها يحركها، حاء قاف باء 5683. أحسن الله عليك. المعقد الرابع عشر: إكرام أهل العلم وتوقيرهم. إن فضل العلماء عظيم ومنصبهم منصب جليل، لأنهم آباء الروح، فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد، فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب. قال شعبة بن الحجاج رحمه الله: كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد. واستنبط هذا المعنى من القرآن محمد بن علي الأدفوي رحمه الله فقال: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى:
وإذ قال موسى لفتاه وهو يوشع بن نون ولم يكن مملوكا له وإنما كان متلمذا له متبعا له فجعله الله فتاه بذلك. وقد أمر الشرع برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا. فروى أحمد في المسند عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ونقل ابن حزم رحمه الله الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم وإكرامهم. فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه، وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو بل ينزله منزلته لئلا يشينه من حيث أراد أن يمدحه، وليشكر تعليمه ويدعو له ولا يظهر الاستغناء عنه ولا يؤذه بقول أو فعل، وليتلطف في تنبيهه على خطئه إذا وقعت منه زلة. ومما تناسب الإشارة إليه هنا باختصار وجيز معرفة الواجب إزاء زلة العالم، وهو ستة أمور: الأول التثبت في صدور الزلة منه، والثاني التثبت في كونها خطأ وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها، والثالث ترك اتباعه فيها، والرابع التماس العذر له بتأويل سائغ، والخامس بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهير، والسادس حفظ جنابه فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين. ومما يحذر منه ما يتصل بتوقير العلماء ما صورته التوقير ومآله الإهانة والتحقير، كالازدحام على العالم والتضييق عليه وإلجائه إلى أعسر السبل.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الرابع عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو إكرام أهل العلم وتوقيرهم أي إجلالهم، ثم ذكر في فاتحته أن فضل العلماء عظيم ومنصبهم منصب جليل، وعلله بقوله لأنهم آباء الروح، فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد، فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب، فإن معلم الخير ينمي أرواح الخلق ويرقيها إلى الكمالات، فهو بمنزلة الوالد لهم في إصلاح نفوسهم وتهذيب أخلاقهم وإرشادهم إلى الخير، فهو أب للروح كما أن الوالد أب للجسد، فالاعتراف بفضلهم حينئذ حق واجب كالاعتراف بفضل الوالد. ثم ذكر قول شعبة بن الحجاج كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد، أي بمنزلة المملوك له لما له من الفضل علي، وما استعبد الناس بمثل الإحسان إليهم كما قيل، ومن أعظم الإحسان إليهم تعليمهم الخير، فالمعلم الخير في عنقه منة لمن علمه حتى يكون بمنزلة المملوك له تعظيما لشأنه. ثم ذكر أن هذا المعنى من الأبوة الروحية استنبطه من القرآن أحد العلماء وهو محمد بن علي الأدفوي، أنه قال إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد، قال الله تعالى وإذا قال موسى لفتاه وهو يوشع بن نون ولم يكن مملوكا له، أي لم يكن عبدا رقيقا مملوكا له، وإنما كان متلمذا له متبعا له فجعله الله فتاه لذلك، أي كان منه بمنزلة التلميذ الآخذ عنه المتبع له، فجعله الله فتاه لأجل ذلك. ثم ذكر أن الشرع أمر برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا، فالحق الذي أثبت للعلماء من الإكرام والتوقير والإعزاز هو مما جاءت به الشريعة الإسلامية، وليس شيئا استحسنه الناس أو أخذوه عادة وعرفا، وإنما تواردت عليه دلائل الشرع فجعلت العلماء لهم رتبة وحق، لأنهم وراث النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده في أمته في دلالة الناس وإرشادهم إلى الخير.
ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فقوله صلى الله عليه وسلم ويعرف لعالمنا حقه فيه فائدتان: أحدهما ثبوت حق للعالم، فالعالم في هذه الأمة له حق عليها، فالعالم في هذه الأمة له حق عليها ثابت بطريق الشرع، والآخر أن الخلق مأمورون بمعرفة حقه، أن الخلق مأمورون بمعرفة حقه أي امتثالا له وقياما به، أي امتثالا له وقياما به. فأحدنا يؤمر أن يعرف للعالم حقه كما يعرف لأبيه وأمه حقهما فيقوم بحقهما، فكذلك يقوم بحق العالم عليه. ثم ذكر أن ابن حزم نقل الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم، ثم ذكر ألوانا من الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يرجع إلى القيام بحقه، ومن ذلك التواضع له والإقبال عليه، فإذا تكلم أقبلت عليه ولن تنشغل عنه، كما قال: وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه، وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو بل ينزله منزلته لئلا يشينه من حيث أراد أن يمدحه، فيذكره بخير لكن لا يبالغ في ذلك حتى لا يقع في الغلو فيه. قال: وليشكر تعليمه ويدعو له، ولا يظهر الاستغناء عنه، ولا يؤذه بقول أو فعل، وليتلطف في تنبيهه على خطئه إذا وقعت منه زلة، فإن المعلم مهما بلغ قدره من العلم لا يخرج عن كونه بشرا، كتب عليه حظه من الخطأ والنسيان، فمن الأدب معه إذا وقع في خطأ أن ينبه عليه بطريق لطيف. ثم ذكر مما يناسب للمقام معرفة الواجب إزاء زلة العالم، فإن الله لتحقيق كماله وعصمة رسوله صلى الله عليه وسلم وحفظه جعل من الجار في قرون الأمة وقوع الزلات من الخلائق وإن عظموا، ومنهم العلماء، فكتب على كل واحد منهم حظه من الخطأ، فلكل جواد كبوه، ولكل سهم نبوه، ولكل عالم زله. فمما تجب ملاحظته في زله العالم سته امور: الاول التثبت في صدور الزله منه، فكم من شيء يعزى الى احد من اهل العلم ويعد زله له وهو لم يصدر عنه ولا عرف من قوله ولا فعله. والثاني التثبت في كونها خطأ، أي التحقق من كون ما ذكر عنه خطأ محض، وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها، فإن من نبل في العلم وبلغ مبلغ العالم فيه يغمض وقوع الخطأ منه إلا على عالم راسخ يميز كون ذلك خطأ. وأما الشادون في العلم الآخذون فيه فإنهم ربما عدوا شيئا خطأ من الأخطاء وليس كذلك. والثالث ترك اتباعه فيها، فإذا تحقق كونها زلة فإن من الواجب ألا يتبع فيها. والرابع التماس العذر له بتأويل سائغ، أي تطلب ما يعذر به بتأويل سائغ، أي له محمل حسن بأن يطلب له عذر بأنه لاحظ كذا أو كذا فوقع منه ذلك. والخامس بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهيل، فإن المقصود محو تلك الزلة من ديوان الأمة، فإذا قوبل الواقع فيها بالعنف والتشهير حمله على طبيعة الخلق على المكابرة عادة، فلم يتحقق المقصود من محو تلك الزلة ورده عن خطئه. والسادس حفظ جنابه أي مقامه ومكانته، فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين، ولا تتخذ الزلة جسرا للتشغيب عليه والتنفير عنه. ثم ختم بقوله: ومما يحذر منه مما يتصل بتوقير العلماء ما صورته التوقير ومآله الإهانة والتحقير، فإن من الناس من يسلك طرائق يروم بها أن يعظم عالما فيقع في ضد ذلك، كالواقع في الازدحام على العالم والتضييق عليه وإلجائه إلى أعسر السبل، فإن المزدحمين عليه أرادوا إعظامه وإجلاله بسلام أو بغيره، فوقع من ازدحامهم عليه إلجاؤه إلى محل ضيق وحمله على سبيل عسيرة، فيجتنب ما كان من هذا الجنس. والإحسان إلى العالم لا يقتصر على السلام عليه أو تقبيل رأسه، بل من الإحسان إليه الدعاء له وذكره بالخير وبث العلم الذي تلقي عنه وإشاعة فضله في الناس. ووجوه من هذه الألوان أعظم من مجرد السلام عليه وتقبيل رأسه.
نعم،
أحسن الله عليك. المعقد الخامس عشر: رد مشكله إلى أهله. فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته والجهابذة من أهله لحل مشكلاته، ولا يعرض نفسه لما لا تطيق، خوفا من القول على الله بلا علم والافتراء على الدين، فهو يخاف سخطة الرحمن قبل أن يخاف سوط السلطان. فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر نافذ سكتوا، فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم، وإن سكتوا عنه فليسع كما وسعهم. ومن أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن، والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم، وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم. فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها، وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم إيثارا للسلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء. وما أحسن قول ابن عاصم رحمه الله في مرتقى الوصول: وواجب في مشكلات الفهم تحسين الظن بأهل العلم. ومن جملة المشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون، بينه الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم رحمهم الله. فالجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الخامس عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو رد مشكله إلى أهله. فإن من العلم ما يغمض ولا يطلع على جادة الصواب فيه، فمن تعظيم العلم رد ما كان من هذا الجنس إلى أهل العلم، كما قال: فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته وجهابذته من أهله لحل مشكلاته. والدهاقنة والجهابذة اسم لمن بلغ الغاية في الخبرة والدراية، فترد إليهم المشكلات. ولا يعرض العبد نفسه لما لا تطيق، خوفا من القول على الله بلا علم والافتراء على الدين. فالحامل له على رد تلك المشكلات إلى أهل العلم الراسخين فيه العارفين به، أنه يخاف من القول على الله بلا علم وأن يقع في الافتراء على الدين. فحاله كما قال: فهو يخاف سخطة الرحمن قبل أن يخاف سوط السلطان، فهو يلاحظ ببصيرة قلبه أن الله سبحانه وتعالى سائله عما تكلم به، فهو يخاف أن يتكلم في العلم والدين بشيء يكب به في وجهه على نار جهنم. وخوفه من الله عز وجل أعظم من خوفه من السلاطين، فإن
سوط عذاب السلطان وإن امتد منقطع بالموت أو غيره، وأما عذاب الله فهو أبد الآبدين وأمد الآمدين، فيتخوف العارف بالله من أن تكون كلمته التي يتكلم بها مزلة له في نار جهنم 70 خريفا، فهو لا يلاحظ الناس ببصره وإنما يلاحظ الله ببصيرته، فيقع له مع تلك الحال من التوفيق والإعانة والإمداد الرباني ما لا يقع لمن يراقب الناس رعاة أو رعية حكاما أو محكومين فيما يقول. ثم قال: فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر نافذ سكتوا. فالعلماء بين حالين، بين كلام يتكلمون به وبين صمت يتصفون به. فأما كلامهم الذي يتكلمون به فالأصل أنهم إذا تكلموا تكلموا بعلم، وأما سكوتهم الذي يسكتون عنه فإنهم إذا سكتوا فسكوتهم ببصر نافذ أي بعقل كامل. فإن الناس يتفاوتون في حظوظهم من العقل مثل تفاوتهم في حظوظهم من العلم أو أكثر، وكم من إنسان يكون له علم ولا عقل له، فتكون المنفعة المرجوة من علمه قليلة لأنه يفسد بقلة عقله كثيرا مما يحمله من العلم. والعلماء الذين وعوا إصلاح الناس تعليما وإفتاء ونصحا وإرشادا عندهم من العلم الكامل والعقل الوافر ما يميزون به بين حال الكلام وبين حال السكوت. فإذا عرفت هذا وأن الله لا يأتمن على دينه الخونة فلتكن حالك ما ذكر في قوله: فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم، وإن سكتوا عنه فليسعك ما وسعهم، فإن السكوت بيان كما أن الكلام بيان. وللشاطبي كلام حسن في تقرير هذا المعنى في إحدى مقدمات كتابه الموافقات. ثم ذكر أن من أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن، فهذه الفتن المدلهمة والنوازل المحيطة بنا صباح مساء هي من أشق المشكلات التي تغمض على الخلق عادة، والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن أي من حرارتها هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم، وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم. والحامل له على طرح قوله والأخذ بقولهم ما ذكره بقوله: فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها. فإن إصلاح الناس بدلالتهم وإرشادهم على الخير لا يقوم على ساق العلم فقط، ومن ظن أنه ينبل في إصلاح الناس وهدايتهم وإرشادهم بما معه من العلم دون معالجة لهذا وإقامة له وإثارة له بين الناس رعاة ورعية، فإنه لا يكون له يد ممدودة في إصلاح الناس، بخلاف من عانى هذا واجتهد فيه وسعى في إصلاح الناس رعاة ورعية بالتعليم والإفتاء والنصح والإرشاد، فإنه يعي من مواقع الحال ما يكون مركب نجاة له وللناس. ثم قال: وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم. فإذا تجاذبت أنظار العلماء في فتنة ما أو نازلة واقعة فإن المرء مأمور أن يلزم قول جمهورهم وسوادهم إيثارا للسلامة أي عند الله سبحانه وتعالى، فالسلامة لا يعدلها شيء. فإن الله سبحانه وتعالى يوفق الصادقين الناصحين العالمين به وبأمره للوقوف على حكمه في الفتن والنوازل، وإذا وقع بينهم خلاف فإن جادة السلامة أن يوقف العبد القاصر عن النظر التام نفسه مع سوادهم وجمهورهم. فإن الأصل في هذه الأمة أن الخير في سوادها وجمهورها وكثرتها، وليس المقصود مجرد العدد، وإنما كون ذلك السواد مشتملا على عيون الناس وكبرائهم من أهل العلم الراسخ والعقل الكامل. ثم أنشد بيتا لابن عاصم أحسن فيه في مرتقى الوصول إذ قال: وواجب في مشكلات الفهم تحسيننا الظن بأهل العلم، أي ما غمض من المشكلات فيجب على العبد أن يحسن الظن بأهل العلم لأنهم محل له، فإنهم موقعون عن الله مخبرون عن حكمه، فالظن بهم أنهم لا يعدلون بأمر الله شيئا، والله عز وجل لا يضع ذخائر العلم ودرره من الأمانة التي ورثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم عند من يخونها، فإن من خان الرسالة ذهب منه العلم. جلس رجل إلى أبي العباس بن تيمية الحفيد وكان صاحب نقد أي مشتغلا بالعملة، فقال: إننا نقول من خان في الصرف سلبه الله معرفة النقد، يعني الذي يخون في الصرف هذا ريال مزيف ويصرف به، فإن الله يسلبه معرفة النقد، يعني يسلبه أن يميز بين المال المزيف والمال غير المزيف. فقال ابن تيمية: وكذلك من خان الرسالة فإنه يسلب معرفة الحق، يعني الإنسان الذي يخون الدين ممن ينتسب إليه فإن الله عز وجل يسلبه معرفة العلم. فالواجب على العبد أن يحسن الظن في من وهبه الله العلم وجعله مرجعا للناس فيه، ويحمل كلامه على أحسن ما يجد من المحامل. ثم ذكر أن من جملة المشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون، فإن مما يشكل ويغمض الزلات التي يقع فيها العلماء أو تلك المقالات التي تكون لبدعي أو مخالف، فما كان من هذا الجنس فالكلام فيه موقوف على العالم الراسخ وغيره تابع عنه له يخبر بما أخبر به. ووجه ذلك كما ذكره الشاطبي وابن رجب أن الزلات وأقوال أهل البدع من جنس المتشابه الذي لا يتمكن من فصل الحق فيه عن الباطل إلا عالم راسخ، فأمرنا حينئذ أن نرده إليهم ليتحقق هذا، فإنه ربما عمد إلى رد تلك الزلات أو إبطال تلك المحدثات من ليس راسخ القدم في العلم، فيرد زلة بزلة ويرد بدعة ببدعة، فلا يسلم من هذه المعرة إلا من كان راسخا وغيره تابع له، فمن نزل عن رتبة الرسوخ في العلم ينقل كلام أهل العلم الراسخين في رد زلات العلماء وإبطال مقالات أهل البدع والمخالفين. ثم قال ختما: فالجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها، فأنت مأمور فيما عرض لك من المشكلات بأمرين: أحدهما أن تعرضها على العلماء الراسخين، والآخر أن تستمسك بقولهم فيها. فبالنظر إلى الأول ليس لك أن تعرضها على غير عالم راسخ، فمن يعرض تلك المدلهمات والنوازل المقحمات على من يوصف بالعلم وليس من أهل الرسوخ أو من له حظ من الخير كخطابة أو إمامة أو وعظ أو إرشاد أو غير ذلك، فقد وقع في محظور يرجع عليه بعاقبة وخيمة، فإن تمييز مراتب هذه المشكلات لا يتهيأ إلا لعالم راسخ. ثم أنت مأمور بعد بالنظر إلى عرضها على ذلك العالم الراسخ إذا أرشدك إلى قول أن تستمسك بقوله فيه، لأن الذي أرشدك إليه من القول هو الحق الذي يدين به لله عز وجل، وهو فرض الله عليك في ذلك الوقت، وإن كان الفرض عليه أو على غيره هو خلاف ما عليك من الفرض، فهو يحملك على ما لك به شغل ويدعك مما ليس لك به شغل،
فليس لك أن تتطلع إلى غير ما تشغل به وظيفتك في عبوديتك لله سبحانه وتعالى. كما ذكر الفقهاء أن السامع للأذان يكون الأفضل في حقه من الذكر إيش؟ أن يردد معه، وأنه لو شغله بقرآن أو غيره كان شغلا بالمفضول دون الفاضل. فوظيفة العبودية حينئذ عند سماع الأذان هو الترداد وراء المؤذن. فكذلك مقامات بيان الدين وحمل الناس عليه تتفاوت بين الخلق باعتبار منازلهم، فما يتعلق بالعالم في تلك النازلة غير ما يتعلق بك، وما يتعلق بولي الأمر فيها غير ما يتعلق بك، فيجيبك العالم بما يتعلق بك أنت دون ما يتعلق بغيرك، فيحملك على ما لك دون ما لغيرك. فإن أثقلت على نفسك بحملها على ما ليس لها فإن ذلك كسر ظهرك. وهذا صادق الشهود في حوادث الأيام، فإن من الناس من يرشده العالم إلى شيء فيأبى إلا مناكفته ومجانبته والعدول عنه إلى غيره مما يرى أن فيه إقامة للدين وإظهارا للحق، فيرجع عليه ذلك بفساد حاله وفساد دينه. فالواجب على المرء إذا استنصح عالما واستبصر بما يقول في شيء من الأمور أن يأخذ بما يرشدك إليه، فإنه يرشدك إلى النافع فيه. كما أن العالم مؤتمن فيما يبين للناس، ومما اؤتمن به أن يخاطب الناس على قدر عقولهم وما يتعلق بذممهم. فمثلا لو جيء إلى إنسان وسئل عن أمر عظيم لا تعلق له به وليس له فيه ناقة ولا جمل، فحينئذ ليس من الحكمة عند المجيب أن يجيب السائل بما لا شغل له به، لأن شغله بذلك إثقال لكاهله بما ليس من وظيفته. وهذا أمر صار شائعا في الناس بأخره، وهو من أكثر ما عطل وظائف العبودية في الناس. ومثال ذلك في شواهد أحوالنا طعامنا الذي نأكله أو لباسنا الذي نلبسه، فإن مبتدأ ذلك من طعام أو لباس عند خروجنا إلى هذه الحياة أطفالا صغارا رضعا أننا كنا نتناول منها أشياء في الطعام والثياب، فلم نزل نترقى حتى صرنا على هذه الحال التي نحن عليها اليوم. ولو أن أحدا حدث نفسه أنه يأكل الآن أو يلبس الآن ما كان يأكل ويلبس حال كونه رضيع لكان ذلك سفها في العقل. فلو أن أحدا جاء بقنينة حليب من ثدي أم إلى واحد منا وقال هذا حليب الرضاع لك أن تشرب منه، أو جاء له بثوب سعته شبر في شبر وقال هذا ثوبك لما كنت رضيعا فحري بك أن تتذكر سابق أيامك فتلبسه، لكان نظر أحدنا إليه شزرا مغضبا يراه سفيها في عقله. فكذلك حالنا فيما يتعلق بوظائف العبودية، فإن دممنا مشغولة بأشياء تناسب أحوالنا وأعمارنا، فإذا حملنا أحوالنا وأعمارنا على غير ذلك كان ذلك لنا مضرة في العبودية. وكما يكون هذا في القول لكم يكون في القول لمن تحقق بالعلم وصار فيه رأسا مسموع الكلمة، فهذا يجب عليه من البيان والدلالة والإرشاد والسعي في إصلاح الناس حكاما ومحكومين ورعاة ورعية ما لا يجب علينا وعليكم، وهو مذموم ملوم إذا قصر فيه. فالنجاة للعبد أن يعرف منزلته في وظيفة العبودية وأن يقوم بها، وأن لا يشغل ذمته بغير ما شغلت به شرعا، فإن من أشغل ذمته بغير ما شغلت به شرعا رجع عليه ذلك بالضرر في العبودية. وكل واحد منا يعرف من شاهد الأيام أقواما تعلوا ما تحقق بهم من وظائف العبودية فرجع ذلك عليهم بالانسلاخ من الديانة، فكنت تراه غاليا متشددا فصار بعد لا يركع لله سبحانه وتعالى ركعة، وإنما جره إلى ذلك أنه لم يسر في الدين السير الذي يحبه الله ويرضاه، وحمل نفسه على غير ما يريده الشرع منه، وناكب طريق أهله الذي جعله الله عز وجل لهم دينا، فأوقع نفسه في بلاء شديد. وكل واحد منا يطلب نجاته عند الله سبحانه وتعالى، فإننا نحيا مدة مع بعضنا، ويتسابق بعضنا بعضا إلى الموت، وننتقل إلى حياة أخرى، وكل واحد يملك لنفسه في هذه الدنيا من المخارج ما يطيقه من قول أو فعل، فإذا صار إلى الدار الآخرة فلا نجاة ولا مخرج، وإنما سؤال وحساب. فمن أحسن العمل حمد ما يجده، ومن أساء العمل ندم ولات مناص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا.
نعم، أحسن الله عليك. قال المصنف وفقه الله: المعقد السادس عشر توقير مجالس العلم وإجلال أوعيته. فمجالس العلماء كمجالس الأنبياء. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان، أي شيء تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول: ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: ليس يحنث بهذا القول، وليس هذا إلى نبي أو لعالم، فاعرفوا لهم ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها، فيجلس فيها جلسة الأدب، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، فلا يلتفت عنه من غير ضرورة، ولا يضرب لضجة يسمعها، ولا يعبث بيديه أو رجليه، ولا يستند بحضرة شيخه، ولا يتكئ على يده، ولا يكثر التنحنح والحركة، ولا يتكلم مع جاره، وإذا عطس خفض صوته، وإذا تثاءب ستر فمه بعد رده جهده. وينضم إلى توقير مجالس العلم إجلال أوعيته التي يحفظ فيها، وعمادها الكتب، فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه وإجلاله والاعتناء به، فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه، ولا يجعله بوقا، وإذا وضعه وضعه بلطف وعناية. رمى إسحاق بن راهويه رحمه الله يوما بكتاب كان في يده، فرآه أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، فغضب وقال: أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ ولا يتكئ على الكتاب أو يضعه عند قدميه، وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد السادس عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو توقير مجالس العلم وإجلال أوعيته، أي إجلال وإكرام مجالس العلم وأهله، وتعظيم ما يحفظ فيه العلم من كتاب أو نحوه، والحامل على ذلك ما ذكره بقوله: فمجالس العلماء كمجالس الأنبياء، لأن المبثوث فيها هو ميراث النبوة، فإن العلماء لا يجلسون في مقاعد التعليم في مسجد أو غيره يقسم بين الناس مالا، وإنما يقسمون بينهم ميراث النبوة من العلم النافع، فمجالسهم التي يقومون فيها هي بمنزلة مجالس الأنبياء، فالمبثوث فيها هو من ميراث النبوة. وذكر في تحقيق هذا المعنى قول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء، لأن المنشور فيها هو حكم الله كالمنشور في مجالس الأنبياء، كما ذكر ما يكون منهم من حلف أو طلاق أو نحو ذلك مما يسأل عنه الناس فيطلبون فيه حكم الله، فالعلماء يخبرون عن حكم الله كالأنبياء الذين كانوا يخبرون عن حكم الله، كما قال: وليس هذا إلا لنبي أو لعالم فاعرفوا لهم ذلك. ثم قال: فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها، أي ما يجب فيها، فإن كل مجلس له حق يجب فيه، إما بطريق الشرع
وإما بطريق العرف. فمجلس العالم له حق، ومجلس الأمير له حق، ومجلس الوالدين له حق، إلى غير ذلك من أنواع المجالس الثابت حقها بطريق الشرع أو بطريق العرف. فمجالس العلم لها حقوق ثابتة بطريق الشرع تارة، وبطريق العرف تارة أخرى. ومن ذلك ما ذكره بقوله فيجلس فيها جلسة الأدب، أي يكون في هيئة جلوسه متأدبا على ما يحمد من جلسات الأدب، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، فلا يلتفت عنه من غير ضرورة، ولا يضطرب لضجة يسمعها. فإن الشيخ المعلم لا يتكلم إلى مجموع الناس، بل يتكلم إلى جميعهم، فالكلام الذي يصدر منه هو يكلم به هذا، ويكلم به ذاك، ويكلم به الثالث وراءهما، ويكلم به ذلك الأخير الجالس خلفهم. فهو لم يأتي ليتحدث لواحد دون واحد، فليس هذا من الدين ولا المروءة. فيكون من حق المتحدث حينئذ في العلم أن يصغى إليه، ويرفع المرء بصره نحوه، ولا يلتفت عنه من غير ضرورة، ولا يضطرب لضجة يسمعها. فإذا سمع جلجلة أو صخبا في طرف المسجد فلوى عنقه، فإنه قد انصرف عنه من العلم بقدر من صرف من عنقه. فإن الجالس في حلقة العلم يجلس إلى معلم يعلمه، وليس من الخلق الحسن الانصراف عنه بالتفات ولا نحوه. ومن أخبار شيخ شيوخنا عبد الله بن حميد رحمه الله أنه كان جالسا للتعليم في مسجده في بريدة، وكان كفيف البصر، فدخلت بقرة فانصرف إليها الناس بأبصارهم، وكان حاد الذكاء، يعرف من أحوال الجالسين إليه ما يعرف حال البصير الناظر. وقد أدركت جماعة من هؤلاء يخاطبون مع كونهم عميانا المتكلم إليهم مخاطبة المبصر الناظر إليهم، فأدرك من حالهم أنهم انصرفوا عنه لشيء التفتوا إليه. فلما تحقق منهم تلك الحال قام رحمه الله وأخذ نعليه وترك الدرس وخرج من المسجد. فإن من انصرف لبقرة لا يستحق من العلم لذيذ الثمرة، فإن العلم أشرف من أن يصرف إلى من أن يصرف الجالس إلى أهله نظره إلى بقرة، ثم يرضى صاحب العلم بأن يقسم المتعلم نظره بينه وبين بقرة، وما ذلك إلا إزراء بالعلم وهضم لجنابه. فحقيق بمن يعرف قدر العلم أن ينصرف عمن هذه فعلته، وهو الذي فعله رحمه الله تعالى. فمن الأدب الكامل ألا يلتفت متلقي العلم إلى ضجة أو صخب يسمعه معرضا عن شيخه، ولا يعبث بيديه أو رجليه، ولا يستند بحضرة شيخه، ولا يتكئ على يديه، ولا يكثر التنحنح والحركة، ولا يتكلم مع جاره، وإذا عطس خفض صوته، وإذا تثاءب ستر فمه بعد رده جهده. فإن هؤلاء المذكورات من أدب مجلس الدرس الحقيقي بالامتثال والحرص عليه. وبركة العلم تنال بأدبه، كما تقدم قول يوسف بن الحسين بالأدب تفهم العلم. ثم ذكر أنه ينضم إلى توقير مجالس العلم إجلال أوعيته التي يحفظ فيها، وعمادها الكتب. فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه وإجلاله والاعتناء به، فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه، أي لا يجعله بمنزلة الصندوق الذي كان يتخذه الناس ليحفظوا فيه ودائعهم. فترى من الناس من قد انتفخ كتابه بكثرة ما يضعه فيه، فهذه فاتورة، وهذه ورقة مطالب للأهل، وهذا قلم، وتلك شان رابع، إلى آخر ما وضعه، حتى صار خزانة لا كتابا. ومنهم كما قال ولا يجعله بوقا، فأي من الناس من تراه صفيقا يجلس في مقعد الدرس ثم يرد الكتاب بعضه على بعض حتى يجعله بمنزلة البوق الذي ينفخ فيه.
قال وإذا وضعه وضعه بلطف وعناية إعظاما وإجلالا له. وذكر من الحكايات أن إسحاق بن راهويه وهو أحد أهل العلم المشاهير رمى يوما بكتاب كان في يده فرآه أبو عبد الله أحمد بن حنبل فغضب وقال أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ أي أهكذا يطرح كتاب فيه كلام الأبرار من الخلق؟ وإذا كانت هذه صعقة غضبية لأجل من رمى كتابا فيه كلام الأبرار فكيف بمن رمى كتابا فيه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا يتكئ على الكتاب أو يضعه عند قدميه وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه إعظاما وإكراما له. واعلموا أن مكاسب العلم ومغانمه لا ينالها أحدنا بما له من قوة حفظ أو جودة فهم أو كثرة ملازمة للشيوخ ما لم يزينها بالحقائق الشرعية، ومن أعظمها الآداب المرعية في العلم. فمن لم يتأدب بأدب العلم فلا يتعنى فإنه لا يناله، فإن الله يحب من أهل العلم كمال أحوالهم بالآداب. فمن تأدب بأدب العلم بارك الله له في قوته حفظا وفهما وإدراكا وبثا، وجعل الله عز وجل على يديه من الخير لنفسه ولغيره ما يسبق غيره ممن يوصف بكثرة العلم لكن لا يتحرى الأدب لا في نفسه ولا في جلسائه. فإن حرمة العلم تحمل صاحبه على الاجتهاد في حمل الناس عليها. فإن صاحب العلم لا يطلب لنفسه حقا وإنما يطلب الحق لما عظمه الله سبحانه وتعالى. فالحال التي ذكرناها من حال شيخ شيوخنا ابن حميد رحمه الله مما ألزمه بها الشرع، فإن الغضب لحرمة العلم يستدعي منه تلك الحال، وإلا كان البقاء معهم استخفافا بتلك الحال التي أمر بتعظيمها. وكذلك الذي يرى بين يديه أنواعا من المتعلمين، أحدهم يكلم بهاتفه والآخر يمد رجليه والثالث يمزح مع صاحبه ثم لا ينبه هذا ولا يزجر ذاك ولا يرشد الثالث، فإن هذا غير قائم بحق النصيحة لهم ولا مؤد لما يستدعيه حمل الخلق على آداب الشرع ليتحققوا بها. فإن قليل العلم مع وفير الأدب عظيم البركة، وإن كثير العلم مع قلة الأدب قليل البركة. فلا تغرنك كثرة المعلومات إن لم تقترن بمحاسن الآداب فإنها لا ترجع بالبركات. وإن قليل العلم مع أدب وافر يكون له من البركة العظيمة في نفسك من الأنس بالعلم ومحبته وإعظامه وإجلاله والشوق إلى الله والاستغناء به وتمام عبوديته سبحانه وتعالى ما لا يقتبس بغير هذه الطريق. فليحرص أحدنا معلما أو متعلما على آداب العلم، وليعرف أن هذا حق أوجبته الشريعة ودعت إليه وتحمل عليه الأعراف المرعية. وإذا كنا نجتهد في معرفة الآداب التي يتحقق بها إنسان في مجمع عام أو مؤتمر أو ندوة أو مقام تعليمي أو غير ذلك، فأولى أن تكون معرفتنا بآداب الشرع فيما يحبه الله سبحانه وتعالى أعظم وأعظم. إذا كان الناس يفاخرون بكثرة خلق في مشهد من مشاهد الخلق، فنحن وإن كنا قليلا نفاخر بأن الله يباهي بمجالس العلم الملائكة، وهذا شيء لا يناله مجمع غير هذا المجمع، فهم ممن يعظمهم الله وحقيق بمن يعظمه الله ويباهي به ملائكته أن يكون على الحال التي يحبها الله ويرضاها. ولو أن أحدنا جعل بين ناظريه عين ملك من ملوك الأرض يرقبه وينظر هديه وسمته ولباسه لرأيت من حسن هندامه وكمال حاله وعذوبة منطقه ولطف أفعاله شيئا كثيرا. فكيف الناظر إليك هو رب العالمين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فالتجمل له والتحقق بما يحب أعظم وأعظم في قلوب العارفين بالله، المقبلين عليه، الراغبين فيما عنده، الراجين منه المقامات العالية في جنات عدن، جعل الله وإياكم من أهلها.
نعم.
أحسن الله إليك. قال المصنف وفقه الله: المعقد السابع عشر: الذب عن العلم والذود عن حياضه. إن للعلم حرمة وافرة توجب الانتصار له إذا تعرض لجنابه بما لا يصلح، وقد ظهر هذا الانتصار عند أهل العلم في مظاهر، منها الرد على المخالف، فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائن من كان، حمية للدين ونصيحة للمسلمين. ومنها هجر المبتدع، ذكره أبو يعلى الفراء رحمه الله إجماعا. فلا يؤخذ العلم عن أهل البدع، لكن إذا اضطر إليه فلا بأس، كما في الرواية عنهم لدى المحدثين. ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد أو سوء أدب، وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل كما كان يفعله شعبة رحمه الله مع عفان بن مسلم في درسه. وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته، فالسكوت جواب، قاله الأعمش رحمه الله. ورأينا هذا كثيرا من جماعة من الشيوخ، منهم العلامة بن باز رحمه الله، فربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته وأمر القارئ أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد السابع عشر، وهو الذب عن العلم والذود عن حياضه، أي الدفاع عن حماه، لأن للعلم حرمة وافرة توجب الانتصار له إذا تعرض لجنابه بما لا يصلح. فإن المرء إذا عدي على ماله أو عرضه أو غير ذلك انتصر له، وأعظم من ذلك الانتصار للعلم والدين. ثم ذكر أن هذا الانتصار ظهر عند أهل العلم في مظاهر، منها الرد على المخالف، فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان، حمية للدين ونصيحة للمسلمين. ولم يزل الناس يرد بعضهم على بعض، فإذا وقع من أحد من أهل العلم خطأ رد عليه، وشرطه كما ذكر ابن رجب إصابة الجواب وإحسان الخطاب، وشرطه كما ذكر ابن رجب إصابة الجواب وإحسان الخطاب، فيكون رده على المخالف موافقا للحق قائما بأدلته، مع اقترانه بحسن الخطاب في بيان خطئه والرد عليه. ومنها هجر المبتدع، أي مصارمته ومباعدته ومفارقته، ذكره أبو يعلى الفراء إجماعا. فلا يؤخذ العلم عن أهل البدع، لكن إذا اضطر إليه فلا بأس، كما في الرواية عنهم لدى المحدثين. فالأصل الجامع في هذا أنه لا يؤخذ عنهم العلم، وملتمس العلم يأخذ علمه عن أهل السنة المتحققين بها، ويسترشد بهم فيما يوصونه فيما تعلق بها. ومن أخبار ذلك ما اتفق لشيخ شيوخنا سعد بن حمد ابن عتيق رحمه الله أنه كان يقرأ في كتاب الزواجر لابن حجر الهيتمي، أنه كان يقرأ عليه صاحبه وأحد تلاميذه وهو عبد العزيز أبو حبيب الشتري رحمه الله في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي، فوقع فيه كلام خلاف السنة من كلام أهل البدع، فلما قرأه قال له الشيخ سعد رحمه الله: هذا من كلام أهل البدع، وبين له وجهه. فقال له صاحبه الآخذ عنه: إذا كان مشتملا على البدع فلما أقرأه عليك؟ فقال: أنت تقرأه علي فأبين لك ما فيه من الحق وما فيه من الباطل، لأن الكتاب المذكور عمدة في معرفة الكبائر، فهو أوسع كتاب في معرفة الكبائر. ووقع
من صاحبه كلام غير محمود في أبواب من الدين، فكان الانتفاع به وفق هذه الجادة التي أرشد إليها سعد بن حمد ابن عتيق رحمه الله تعالى. قال: ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه، أي تجاوز في بحثه، أو ظهر منه لدد أي خصومة أو سوء أدب، فيزجر عن ذلك حفظا لحرمة العلم وصيانة له. قال: وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل، كما كان يفعله شعبة رحمه الله مع عفان بن مسلم في درسه، فقد كان عفان بن مسلم يشغب أحيانا في مجلس شيخه شعبة ابن الحجاج، فكان شعبة يأمره أن يخرج من مجلسه فيخرج منه، ثم يرجع إليه عفان مرة أخرى. لماذا يخرجه؟ ليش يخرج شعبة؟ لأجل ما عنده من شغب. طيب ليش يرجع عفان؟ ها؟ لأجل احتياجه إلى العلم، لأجل احتياجه إلى العلم. فالمعلم يقوم بواجبه وهو إبعاد المشغب عن العلم حتى يتأدب، فإذا عقل ورشد ورجع مرة أخرى استقبله فعلمه، والمتعلم المريد العلم النافع يحمل نفسه على الرجوع إليه لما يرى من منفعة ما يأخذه عنه من العلم، فيكون هذا كمالا في حق العالم وكمالا في حق المتعلم. وقد ذكر أن الأعمش رحمه الله زجر رجلا في مجلسه لما شغب، وكان ممن يأخذ عنه العلم، فانزجر ذلك الآخذ عنه الصاحب له عما كان يقارفه من خطأ، فلما انصرف عنه الأعمش قال جار له في المجلس لذلك الرجل: لو زجرني كما زجرك لما جلست عنده. يقول: لو زجرني مثل ما زجرت ما جلست عنده. فسمعه الأعمش فقال له: أو تريد أن يكون أحمق مثلك؟ قال له: لأنه يصير أحمق إذا أنا بهديه وبرشده وبعلمه ويزعل ويخرج من الدرس، فهذا يصير أحمق مثلك لأنه يرى هذا الرأي الأحمق. ولذلك نحن نرى في القاعات الدراسية في الجامعات وغيرها أن الطالب يحصل منه زلل وخطأ فيعمد أستاذه إلى إخراجه من القاعة، وفي الدرس المستقبل خلاص يغيب ولا يرجع؟ يعود مرة أخرى، يعود مرة أخرى. وإذا كان هذا في علم ينال به شيئا من الدنيا، فالعلم الذي ينال به المراتب العظيمة عند الله عز وجل ينبغي أن يكون الحرص عليه وإعظامه وإجلاله وحفظه في أهله أعظم وأعظم، كما ذكر فيما يستقبل من أنواع الزجر. قال: وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته، فالسكوت جواب. قاله الأعمش أي قد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه، فيسأل سؤالا ويسكت المسؤول فلا يجيب أو يصرف الكلام إلى غير ما سأل عنه. قال: ورأينا هذا كثيرا من جماعة من الشيوخ، منهم العلامة ابن باز رحمه الله، فربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته وأمر القارئ أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده، فتارة يسأل في أثناء القراءة فيصد الشيخ عن سؤاله ويقول للقارئ نعم أي أكمل قراءتك، وتارة يسأل عن شيء فيجيبه الشيخ بخلاف قصده إصلاحا له وكفا له عن غيه. فالباذل العلم للخلق ينبغي أن يراعي هذا في حفظ حرمة العلم ويستصلحهم بما يستصلحون به، وليس هذا مظهرا من مظاهر الجبروت، وإنما هو مظهر من مظاهر الرحمة للخلق، فإن أرحم الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم وقع منه ما وقع في ذلك، فغضب وزجر وأعظم القول على أصحاب ذات أنواط، وسكت عن بعض السائلين فلم يجبهم، كل ذلك ابتغاء استصلاحهم وهدايتهم إلى ما ينفعهم. وهذا هو المطلب اللائق لصاحب العلم، أن يكون الحامل له على ملازمة هذه الحال هو ترقية الناس في مراتب الكمالات. وقد يعامل هذا بغير ما يعامل به ذاك وإن كان خطأهم واحدا، فإن من الناس من يستصلح بشيء ومن الناس من يستصلح بشيء، فمن الخلق من يستصلح بالبسمة ومن الخلق من يستصلح بغير ذلك، فمن الناس من هو لطيف الروح خفيفها، فإذا تبسمت إليه مشيرا إلى خطئه لمح ذلك وتركه، ومن الناس من به كودنة لا يخرجها منه إلا الضرب على رأسه، فتجد بعض الناس تنبه إلى شيء مرة ومرتين وثلاث فلا ينتبه لأنه لا يرعى حرمة هذا الشيء. وفي أخبار شيخنا محمد بن سليمان بن جراح رحمه الله أنه رأى أحد الجالسين إليه في درسه بعد الفجر ومعه كتاب مما يقرأ عليه، وقد رد طرفه بعضه على بعض أي ثناه، فنبهه الشيخ إلى إصلاحه ثم أمر القارئ أن يكمل القراءة. ثم بعد هنيهة رفع الشيخ بصره فرآه عاد مرة أخرى إلى فعله، فنبهه مرة أخرى إلى أن يتأدب مع كتابه وزاد في البيان شيئا، ثم رجع إلى ملاحظة القارئ، ثم رفع بصره بعد هنيهة وإذا به قد عاد الثالثة إلى فعلته، فقال له: يا ولدي إن مجلسنا هذا يتعذر منك فاحضر عند غيري. ولم يأذن له بحضور درسه لأنه لم يستصلحه التنبيه مرة ولا ثانية ولا ثالثة، فلا دواء له حينئذ إلا بأن يغلظ له بإخراجه، فإن استرشد ورجع إلى الرشد انتفع، وإن لم يرجع لم يتجاوز ضرره نفسه. فإن العاقل من المتعلمين إذا وقع في خطأ وغلظ له لم يصر على خطئه. وفي أخبار أحد المنظورين إليهم بالعلم اليوم في بلادنا هذه أنه لما قدم على الرياض وجلس إلى بعض علمائها وكان حصل علما حسنا في بلده، فلما حضر مجلسا من مجالس أحد العلماء بعد الفجر وتكلم فيه ذلك الشيخ بشرح حديث في بلوغ المرام فعارضه في كلامه، فاستغرب الشيخ كلامه ولم يعرفه لأنه حديث وصول إليه، فلما رأى تلك الحالة منه قال له: يا ولدي أنت طالب علم فاحضر عند غيرنا، فمثلنا لا يصلح أن تحضر عنده، فتفضل جزاك الله خير. فخرج من المسجد فبقي عند باب المسجد حتى خرج ذلك الشيخ بعد طلوع الشمس، فقبل رأسه واعتذر من خطأه وعرفه بنفسه، فبين له الشيخ خطأه فاعترف هو بخطأه، وأنه حمله على ذلك الرغبة في معرفة الشيخ له لأنه يريد أن يلزم حلقته، فكان عاقلا رشيدا عرف خطأه وأحسن معالجته.
نعم،
أحسن الله عليك. قال المصنف وفقه الله: المعقد الثامن عشر: التحفظ في مسألة العالم فرارا من مسائل الشغب وحفظا لهيبة العالم.
الشغب.
أحسن الله عليك. فرارا من مسائل الشغب وحفظا لهيبة العالم، فإن من السؤال ما يراد به التشغيب وإيقاظ الفتنة وإشاعة السوء، ومن آنس منه العلماء هذه المسائل لقي منهم ما لا يعجبه، كما مر معك في زجر المتعلم. فلا بد من التحفظ في مسألة العالم، ولا يفلح في تحفظه فيها إلا من أعمل أربعة أصول: أولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل، فيكون قصده من السؤال التفقه والتعلم لا التعنت والتهكم، فإن من ساء قصده في سؤاله يحرم بركة العلم ويمنع منفعته. الأصل الثاني التفطن إلى ما يسأل عنه، فلا تسأل عما لا نفع فيه،
إما بالنظر إلى حالك أو بالنظر إلى المسألة نفسها. ومثله السؤال عما لم يقع أو ما لا يحدث به كل أحد وإنما يخص به قوم دون قوم. الأصل الثالث الانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة عن سؤاله، فلا يسأله في حال تمنعه ككونه مهموما أو متفكرا أو ماشيا في طريق أو راكبا سيارته، بل يتحين طيب نفسه. الأصل الرابع تيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بإخراجه في صورة حسنة متأدبة، فيقدم الدعاء للشيخ ويبجله في خطابه، ولا تكون مخاطبته له كمخاطبته أهل السوق وأخلاط العوام.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الثامن عشر، وهو التحفظ في مسألة العالم، أي إلزام العبد نفسه ما يحفظ قوله وفعاله عند سؤال العالم، والحامل على ذلك هو الفرار من مسائل الشغب أي الإثارة وبعث الشر، وهي بسكون الغين ولا تحرك فلا يقال الشغب. ومن اللحن الشائع عند الناس قولهم أحداث الشغب. ومما يحمل على ذلك أيضا حفظ هيبة العالم، فإن من تحفظ في سؤاله عظم أهل العلم. قال: فإن من السؤال ما يراد به التشغيب وإيقاظ الفتنة وإشاعة السوء، ومن آنس منه العلماء هذه المسائل لقي منهم ما لا يعجبه كما مر معك في زجر المتعلم، فلا بد من التحفظ في مسألة العالم. ثم أرشد إلى الجادة المحققة التحفظ في سؤال العالم، وهي الجامعة لأربعة أصول: أولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل، فيكون قصده من السؤال التفقه والتعلم أي طلب الفقه والعلم، لا التعنت والتهكم أي لا طلب المشقة والسخرية، فإن من ساء قصده في سؤاله يحرم بركة العلم ويمنع منفعته. والأصل الثاني التفطن إلى ما يسأل عنه، فلا تسأل عما لا نفع فيه إما بالنظر إلى حالك أو بالنظر إلى المسألة نفسها، فإن العبد يسأل عما ينفع، وذلك الذي ينفع يكون تارة بالنظر إلى حالك وتارة بالنظر إلى ما تسأل عنه، فإذا رأيت في سؤالك ما لا يناسب حالك أو ما لا يكون صالحا لتلك المسألة فأعرض عنه. قال: ومثله السؤال عما لم يقع أو ما لا يحدث به كل أحد وإنما يخص به قوم دون قوم. فمن السؤال الذي يسقط منه حق التحفظ سؤال بعض الناس عن أشياء لم تقع، فهم يسألون عن أمور متصورة متوقعة. ومثله كذلك من يسأل عن شيء لا يحدث به كل أحد وإنما يخص به قوم دون قوم، فإن من حقائق الدين تخصيص بعض الناس بشيء منه دون آخرين لصلاحية الكلام فيه لهم ومناسبته لحالهم دون غيرهم، فيطوى عن غيرهم ويبسط لهم رجاء المنفعة، فإذا سأل عنه من ليس من أهله كان ذلك من سلب التحفظ في المسألة. ثم ذكر الأصل الثالث وهو الانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة عن سؤاله، فيلاحظ الحال التي يكون عليها الشيخ عند مبادرته بالسؤال، فلا يسأله في حال تمنعه ككونه مهموما أو متفكرا أو ماشيا في طريق أو راكبا سيارته، بل يتحين طيب نفسه وفراغ أمره ثم يسأله عما بدا له. والأصل الرابع تيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بإخراجه في صورة حسنة متأدبة، فيقدم الدعاء للشيخ كقوله أحسن الله إليك ويبجله في الخطاب أي يعظمه، ولا تكون مخاطبته له كمخاطبته أهل السوق وأخلاط العوام أي يترفع في خطابه معه، فلا يخاطبه بخطاب يخاطب به دهماء الناس من أهل السوق وأخلاط العوام، فإن هذا مما يجل العلم عنه، وأنت ترى بعض الناس يهجم عليك فيبادرك بقوله أنت تقول كذا وكذا، فمثل هذا السؤال
من مخاطبة أهل العلم بلسان يخاطب به أخلاط الخلق. فأهل العلم يخاطبون بما يعظمون به، فإن الله هو الذي عظمهم، ورسوله صلى الله عليه وسلم جعل من اللازم ذممنا معرفة حقهم، فمن معرفة حقهم مراعاة فنون الخطاب معهم بأن تكون على وجه متأدب معظم.
نعم،
أحسن الله عليك. قال المصنف وفقه الله: المعقد التاسع عشر شغف القلب بالعلم وغلبته عليه، فصدق الطلب له يوجب محبته وتعلق القلب به، ولا ينال العبد درجة العلم حتى تكون لذته الكبرى فيه، وإنما تنال لذة العلم بثلاثة أمور ذكرها أبو عبد الله بن القيم رحمه الله: أحدها بذل الوسع والجهد، وثانيها صدق الطلب، وثالثها صحة النية والإخلاص. ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب، إن لذة العلم فوق لذة السلطان والحكم التي تتطلع إليها نفوس كثيرة، وتبذل لأجلها أموال وفيرة، وتسفك دماء غزيرة. ولهذا كانت الملوك تتوق إلى لذة العلم وتحس فقدها وتطلب تحصيلها. قيل لأبي جعفر المنصور الخليفة العباسي المشهور الذي كانت ممالكه تملأ الشرق والغرب: هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله؟ فقال وهو مستو على كرسيه وسرير ملكه: بقيت خصلة أن أقعد على مصطبة وحولي أصحاب الحديث، أي طلاب العلم، فيقول المستملي: من ذكرت رحمك الله، يعني فيقول: حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ويسوق الأحاديث المسندة. ومتى عمر القلب بلذة العلم سقطت لذات العادات وذاهلت النفس عنها، بل تستحيل الآلام لذة بهذه اللذة.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد التاسع عشر، وهو شغف القلب بالعلم وغلبته عليه، أي شدة محبته العلم حتى يبلغ شغاف قلبه، أي باطن قلبه متحققا بمحبته. قال: فصدق الطلب له يوجب محبته وتعلق القلب به، ولا ينال العبد درجة العلم حتى تكون لذته الكبرى فيه. ثم ذكر ما تنال به لذة العلم منقولا عن ابن القيم رحمه الله، وهو ثلاثة أمور: أولها بذل الوسع والجهد، أي بذل الطاقة في طلب العلم، وثانيها صدق الطلب، أي شدة الإلحاح في أخذه والتماسه، وثالثها صحة النية والإخلاص، فيكون صحيح النية في ابتغاء العلم تقربا إلى الله عز وجل مخلصا له بتصفية قلبه من الإرادات الفاسدة. ثم ذكر أنه لا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب، فلا بد أن تنفي عن قلبك المشغلات القاطعات لك عن مطلوبك، وإلا أقعدتك تلك الشواغل عن العلم. ثم ذكر ما يبين عظمة لذة العلم، وهو أن أعظم لذة يتصارع عليها الناس هي لذة السلطان والحكم، فتتطلع إليها نفوس كثيرة، وتسفك لأجلها دماء عظيمة غزيرة، وتدفع في سبيل نيلها أموال وفيرة. ومع عظم هذه اللذة في نفوس الناس، فإن لذة العلم أعظم من تلك اللذة. وذكر قصة المنصور الخليفة العباسي ذي الممالك الواسعة شرقا وغربا، أنه لما سئل: هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله؟ فقال: بقيت خصلة أن أقعد على مصطبة، أي مكان مرتفع كدرج أو كرسي ونحوه، وحولي أصحاب الحديث، أي طلاب العلم، فيقول المستملي، أي المستخرج حديث المحدث، أي المستخرج حديث المحدث: من ذكرت رحمك الله، أي من ذكرت من شيوخك الذين حدثوك؟ قال يعني فيقول: حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ويسوق الأحاديث المسندة. فبقيت غصة في
قلب المنصور أنه لم ينل هذه اللذة. ثم قال: ومتى عمر القلب بلذة العلم سقطت لذات العادات، أي زالت عن النفس اللذات التي اعتادها الناس من مأكل ومشرب وملبس وغير ذلك، وذهلت النفس عنها، أي صرفت النفس عنها. وقد لقيت مرة رجلا صحب الشيخ حافظا الحكمي رحمه الله خادما له، فحدثني بشيء من أحواله، وذكر منها أنه كان يحضر إليه الطعام فيأخذه ويدفعه إليه ويقول: قد جاء الطعام، فيقول له: خيرا إن شاء الله، ثم يبقى في مطالعة الكتب مشغولا عن ذلك الطعام. قال الخادم المذكور: وكانت نفسي تتوق إلى الطعام فأنتظر أن أصيب مع الشيخ أو إذا بقي شيء بعده لآكله، فإن الطعام في الناس قليل، فيطول الأمر، ثم أقول له بعد مدة: الطعام، فينظر إلي ثم يقول: لا حاجة لي فيه، إن كنت تحب أن تأكله فكله. قال: فآكله باردا قد ذهب طعمه. فهذا شغل بمحبة العلم بالمطالعة في الكتب عن اللذة التي اعتادها الناس في الطعام. ثم قال: بل تستحيل الآلام لذة بهذه اللذة، أي تتحول الآلام التي يجدها الإنسان إلى لذة بهذه اللذة التي يأنس بها. فإن من الناس من يحضر مجالس العلم ويعسر عليه الجلوس الطويل، لكنه يجد لذة عارمة تحلق بقلبه في عليين. وقد كنت أتردد على شيخنا سليمان السكيت رحمه الله، وأجلس معه الساعات الطوال، فربما جلست معه في مجلس واحد 4 ساعات، فكان يقول لي: إني مصاب بمرض الإدرار، وهو غزارة البول، فإذا جئت إلي وحدثتني في العلم ذهب عني ذلك المرض كأنه لا شيء بي، لما يجد من لذة العلم التي تحمل نفسه إلى حال يذهل بها عما يجد من الألم، فلا يجد ذلك الألم البتة. ومن جرب العلم ولذته أدرك أن لذة العلم تذهب بكل ألم، وأن لذة العلم فوق كل لذة، لكن لا يحصل تلك اللذة إلا من امتد قلبه إليها وهو يرجو الله والدار الآخرة. وأما أولئك الذين يريدون أن يصلوا بالعلم إلى الرئاسات أو المناصب أو الشهادات أو الذكر بين الناس، فهؤلاء لا ينالون لذة العلم، وربما تجردوا من العلم إذا نالوا به ما أرادوا. فكم من امرئ باع مكتبته بعد نيله درجة الدكتوراه، وكم من امرئ نسي ما كان يعلم من العلم بعد أن تبوأ منصبا شغل به عما ينفعه. فهؤلاء لم يعلموا من لذة العلم اللذة الحقيقية التي يستغني بها العبد عن الناس. قال سفيان الثوري: العالم مستغن عن الناس والناس محتاجون إليه. انتهى كلامه. ووجه استغنائه عن الناس أنه لا يفتقر إليهم حتى في الأنس بهم، فهو مشغول بالأنس بالعلم وبلذته عن كل لذة وأنس يلتمسه الخلق.
نعم،
أحسن الله عليك. قال المصنف وفقه الله: المعقد العشرون حفظ الوقت في العلم. قال ابن الجوزي رحمه الله: قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربه، ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل. انتهى كلامه رحمه الله. ومن هنا عظمت رعاية العلماء للوقت، حتى قال محمد بن عبد الباقي البزاز رحمه الله: ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله الذي صنف كتاب الفنون في 800 مجلد: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. انتهى كلامه رحمه الله. وبلغت بهم الحال أن يقرأ عليهم حال الأكل، بل كان يقرأ عليهم وهم في دار الخلاء: فاحفظ أيها الطالب وقتك. فلقد أبلغ الوزير الصالح ابن هبيرة رحمه الله في نصحك بقوله: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. تمت الخلاصة والحمد لله رب العالمين.
ذكر المصنف المعقد العشرين من معاقد تعظيم العلم، وهو حفظ الوقت فيه. فإن مما يحسن بالمرء أن يعرف قيمة وقته وشرف زمانه، كما قال ابن الجوزي: فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل. ولتقرر هذا في نفوس أهل العلم عظمت رعايتهم للوقت، حتى قال محمد بن عبد الباقي البزاز: ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب، لشدة تحفظه من الوقوع في ذلك، أي بعد عقله حقيقة الأمر في قيمة الزمان وأن العبد مسؤول عنه. وأن أبا الوفاء ابن عقيل قال: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، فهو لا يرى حلالا في حقه لما كان عليه من نفاذ الفكر وكمال العلم أن يضيع ساعة من عمره. قال: وبلغت بهم الحال أن يقرأ عليهم حال الأكل، أي وهم يأكلون، بل كان يقرأ عليهم وهم في دار الخلاء، فيكون القارئ خارج الخلاء، فهو ينتفع من إمرار الكتاب إذا دخل شيخه دار الخلاء، فيمر الكلام المقروء وهو مباعد الخلاء مباين له، حفظا للوقت وإشغالا له بما ينفع. وثبت هذا عن ابن أبي حاتم مع أبيه، وعن المجد ابن تيمية رحمهما الله. ثم ختم بقوله: فاحفظ أيها الطالب وقتك. فلقد أبلغ الوزير الصالح ابن هبيرة في نصحك بقوله: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، أي أعظم وأولى ما اعتنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع، أي هو أسهل شيء يضيع، فإنه سريع التقضي أبيء التأتي، فإنه سرعان ما تتبع الدقيقة الدقيقة والساعة الساعة والليلة الليلة، وإذا مضى منها شيء لم يرجع إلى يوم القيامة. فإذا كانت تلك حال الزمان فحقيق بالإنسان أن يعتني بحفظه وأن يجتهد في ملئه بما ينفعه. وبتمام هذا تمت الخلاصة، جعلها الله نافعة لي ولكم. اكتبوا طبقة السماع في الطبقة الأولى: سمع علي جميعا، لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يكتب سمع علي كثيرا. خلاصة تعظيم العلم، وفي البياض الثاني بقراءة غيره، وفي البياض الثاني بقراءة غيره. ما يقال الفراغ الثاني، لأن ما في العلم فراغ، اسمها البياض الثاني. لذلك مما ينبه إليه بعض الناس يتصل بك يقول: يا شيخ أنت فاضي، هذا يذمك ما يمدحك، من سوء الأدب المخاطبة بهذا لعالم أو لغيره، لكن يتلطف فيقول: هل أجد عندك ساعة من الوقت، أو نحو هذه الكلمات اللطيفة. فأهل العلم لا يقولون فراغ، يسمونه بياض، والبياض حقيق بأن يملأ بما ينفع. فالبياض الثاني فيه بقراءة غيره، والبياض الثالث صاحبنا يكتب اسمه تاما، فلان بن فلان بن فلان يكتبه تاما. فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته. الميعاد المثبت في محله من نسخته دائما عند بدء أي درس تكتب في المجلس الأول بداية المجلس الأول، تسجل الوقت. مثلا الدرس الأول كان بداية المجلس الأول ليلة الأربعاء كم؟ الرابع من شهر الله المحرم سنة 37 400 ألف في الساعة الفلانية، ثم نهاية المجلس يكتب نهاية المجلس ومدته كذا وكذا. ثم في المجلس الثاني يفعل مثلها
في بداية المجلس يكتب بداية المجلس الثاني ليلة الحادي عشر من شهر المحرم أي تمام التاريخ في الساعة الفلانية، ثم في آخره يكتب آخر المجلس الثاني ومدته كذا وكذا. فهذا تقييد أهل العلم في حفظ مواعيد القراءة سواء في القرآن أو في الحديث أو في كتب أهل العلم أو في غير ذلك. فتجد في تراجم أهل العلم يقولون قرأ البخاري في 60 ميعادا، ختم القرآن في 30 ميعادا، يعني 30 مجلس. فاحرص على هذا، فإنك تحفظ تاريخ أوقاتك المشرقة، من الأوقات المشرقة في نفسك هذه الأوقات، ثم إنك إن لم تحفظها تنساها. فالأمد الطويل في العلم لا تعرف ماذا قرأت وعلى من قرأت ما لم تقيده على هذا النحو الذي ذكرناه. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، من معين يعني المتكلم، لمعين يعني أحدكم صاحب النسخة منكم، في معين يعني في الكتاب المذكور وهو الخلاصة. والحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم ولا ليلة؟ ليلة بعد غروب الشمس، خلاص ليلة. أضربوا على كلمة يوم، أضربوا هذه اللي يقولون إيش اشطبوا، والشطب ما يكون في كتب أهل العلم لأن الشطب هو الشق القوي، إذا شطبت شقيت الكتاب، ومنه يسمى الشق الذي في الجبل شطبا. فاضربوا يعني ضعوا خطا لطيفا على كلمة يوم تبقى ليلة، ليلة غدا إيش؟ لا لا غدا الأربعاء، ليلة الأربعاء في البياض الأول، ثم الذي بعده الحادي عشر، رقم 11 من شهر المحرم، المحرم المتفق على صحتها لغة، وأما محرم مختلف فيها والصواب عدم صحتها، فالشهر اسمه المحرم، سنة 38,400 في مسجد خادم أو جامع، يقولون عندكم في جامع خادم الحرمين بمدينة الخبر، في جامع خادم الحرمين بمدينة الخبر. وهذا آخر المجلس. وأنبه إلى أربعة أمور. فالأمر الأول سيكون في الدرس القادم إن شاء الله اختبار في إيش؟ في خلاصة تعظيم العلم، والاختبار للجميع، لا آذن لأحد أن يقوم البتة، كما أني أنا أجلس إلى آخر الدرس، فكذلك من حق المجلس إذا جلسنا نجلس جميعا، وإذا خرجنا نخرج جميعا. أما الخروج بالأوزاع فهذا من الأمور الحادثة التي تضعف هيبة الدين والعلم عند الخلق. وثانيها ابتدأ من هذه الليلة التسجيل في حلقات حفظ المتون الستة المقررة، فمن أراد أن يلتحق بها فلا يزال التسجيل مفتوحا في المكان المخصص له في آخر المسجد. وآمل منكم جميعا أن تهتبلوا فسحة أعمالكم والإعانة لكم بحفظ هذه المتون في عرضها في الحلقات التي تعقد في هذا المسجد يوم الأربعاء بعد صلاة يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب. فبكر حضورك للمسجد وأعمر وقتك في بيتك أو في غيره بحفظ شيء من هذه المتون شيئا فشيئا حتى تتمها، فإنها من أبواب الخير التي لا ينبغي أن تتأخر عنها. وثالثها تكفل القائمون على هذا الدرس وهم مكتب هداية جزاهم الله خيرا بتوفير نقل من جامعة الدمام لطلابها، وهم يأملون من الطلاب إما التسجيل الآن في آخر المسجد أو أن يراسلوهم على الهاتف المثبت في الإعلان، إعانة منهم للطلاب على حضور هذه المجالس، ورجاء أن يكون هؤلاء الطلاب رسل خير يوصلون إلى الناس في بلدانهم ما ينفعهم، فإن أهليكم إنما أرسلوكم لتطلبوا العلم، ومن أنفع العلم العلم الذي يدلهم على ما يحبه الله ويرضاه، فاجعلوه من ذخائر ما ترجعون به إلى أهليكم وبلدانكم. ورابعها أن مقام هذا الدرس هو للعلم والتعليم، فما يتعلق بالإعلان عن شيء كالإعلان عن سيارة متوقفة ونحو ذلك هذا ليس من اختصاصنا، ولا نريد أن نزاحم أهل الاختصاصات. فالذي آمله منكم جميعا إذا وقف أحدكم أن يقف في مكان حسن، ولأجل هذا اختير هذا المسجد لما له من مواقف كثيرة، وألا يغلق على أحد من المسلمين. فإن احتاج أحد إلى الخبر عن سيارة فإنه لا يتوجه إلى مجالس الدرس فهي ليست لذلك، يتوجه إلى إدارة المرور، يأخذ رقم المرور ويتصل به ويقول هناك سيارة قد أعاقتني وأغلقت علي، فهو يتصل عليها لأنها الجهة المسؤولة عن هذا. وأما مجالس الدرس ليست محلا لهذا ولا لغيره، فيجب أن تحرصوا أنتم في أنفسكم على أدب ذلك. وإذا وقع أحد منه خلل فليعلم أن المرور وراءه. وأذكر أن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله خطب خطبة، كان زور في نفسه أن يخطب الأولى عن شيء فخطب عنه، وأما الخطبة الثانية فخطب عن سيارة قد اعترضت الطريق وأغلقته على الناس، ثم قال رحمه الله: وقد حفظت رقمها فإن أعاد صاحبها بلغت الإمارة، زجرا له عن هذا الفعل، لأن هذا من أعظم الأذية للناس. وطلاب العلم ينفعون الناس ولا يؤذون الناس. جعل الله وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.
مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجالية بالخبر، هداية هاتف رقم 86555. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر، هداية يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الأول من برنامج أصول العلم في سنته 35 و 438 و 1038 و 1000، وهو خلاصة تعظيم العلم لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد عصيمي. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: المعقد 11. نعم،
أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المصنف وفقه الله ونفعنا بعلومه في الدارين في كتابه خلاصة تعظيم العلم: المعقد 11، صيانة العلم عما يشين مما يخالف المروءة ويخرمها. من لم يصن العلم لم يصنه العلم، كما قال الشافعي رحمه الله: ومن أخل بالمروءة بالوقوع فيما يشين فقد استخف بالعلم فلم يعظمه ووقع في البطالة فتفضي به الحال إلى زوال اسم العلم عنه. قال وهب بن منبه رحمه الله: لا يكون البطال من الحكماء. وجماع المروءة كما قال ابن تيمية الجد رحمه الله في المحرر، وتبعه حفيده رحمه الله في بعض فتاويه: استعمال ما يجمله ويزينه، وتجنب ما يدنسه ويشينه. قيل لأبي محمد سفيان بن عيينة رحمه الله: قد استنبطت من القرآن كل شيء، فأين المروءة فيه؟ فقال في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ففيه المروءة وحسن الأدب ومكارم الأخلاق. ومن ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة وما يحمل عليها، وتنكبه خوارمها التي تخل بها كحلق لحيته أو كثرة الالتفات في الطريق أو مد الرجلين في مجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة داعية أو صحبة الأراذل والفساق والمجان والبطالين أو مصارعة الأحداث والصغار.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد 11 من معاقد تعظيم العلم، وهو صيانة العلم عما يشين، أي حفظه عما يقبح، ومرده إلى ما ذكره بقوله: مما يخالف المروءة ويخرمها. فإن مخالفة المروءة وخرمها تؤول إلى شين العبد وتضيع علمه. وأصل هذا المعقد مأخوذ من قول الشافعي رحمه الله: من لم يصن العلم لم يصنه العلم،
أي من لم يقم بحفظ العلم في نفسه عارفا بحقه وقدره فإن العلم لا يحفظه، إذ يخل بمروءته ويقع فيما يشين مستخفا بالعلم فيحال بينه وبين العلم فلا ينال منه مؤوله فلا ينال منه مؤمله، ويقع في البطالة أي في الفراغ من الشغل بما ينفع فتفضي به الحال إلى زوال اسم العلم عنه. قال وهب بن منبه رحمه الله أحد التابعين: لا يكون البطال من الحكماء. وكان سحنون المالكي ينشد: لا ينال العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر، لا ينال العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. ثم ذكر معنى المروءة فيما بينه ابن تيمية الجد ثم تبعه حفيده، أنها استعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشيله. فمدار المروءة على أمرين: أحدهما استعمال ما يزين، والآخر اجتناب ما يشين. فإن ما يجذبه العبد إلى نفسه هو بين شيء يجمله ويزينه وبين شيء يقبحه ويشينه، فمقتضى المروءة أن تستعمل ما جملك وزينك وأن تجتنب ما شانك وقبحك. ثم ذكر عن سفيان بن عيينة وكان رأسا في التفسير أنه قيل له: قد استنبطت من القرآن كل شيء، أي قد استخرجت المعاني الدقيقة من القرآن الكريم، فأين المروءة فيه؟ فقال في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذه الآية هي أجمع آية في القرآن في مكارم الأخلاق، ولذلك قال: ففيه المروءة وحسن الأدب ومكارم الأخلاق. فالآية آمرة بأن يلزم العبد العفو آخذا به، وأن يأمر بالعرف أي بالمعروف الذي اجتمع عليه الناس وألفوه وقبلوه، وأن يعرض عن الجاهلين المنازعين للعرف التاركين لما أمروا به من العفو. ثم ذكر أن من ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة، أي تخلقه وتزينه بها وما يحمل عليها، أي يرغب فيها، وتنكبه خوارمها، أي إعراضه عما يخرم المروءة. وأصل الخرم هو الشق، وخوارم المروءة هي ما تشق المروءة وتزيل اسمها عن العبد، فإنها إذا وردت على العبد ووقع فيها أخلت بمروءته. فمخلات المروءة تشق في كمالات الأخلاق وتزيل اسمها عن صاحبها، كما تشق السكين إذا أدخلت في الجلد ونحوه، فإذا تكاثرت هذه الخوارم على العبد ذهبت مروءته. ثم ذكر طرفا مما يذهب بالمروءة فقال: كحلق لحيته أو كثرة الالتفات في الطريق بإدارة رأسه يمنة ويسرة، أو مد الرجلين في مجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة داعية، فإن من إجلال المجالس ترك مد الرجلين فيها إلا إن دعت إلى ذلك حاجة كطول مجلس أو ضرورة كمرض ونحو ذلك، أو صحبة الأراذل والفساق والمجان والبطالين، فإن المرء يعدل بجليسه. والمرء إذا كان على الحال الكملة ثم صحب أهل الفساد والمجون جر إلى نفسه مجونهم وسفههم فصار مثلهم،
وكذلك مصارعة الأحداث والصغار، فإن الإنسان يترفع بنفسه عن مخالطتهم، وإنما يخالطهم فيما ينفعهم كتعليم ونحوه، ومثل هذا لا يرجع عليه ولا عليهم بالنفع، بل يرجع عليه وعليهم بالمضرة، فصار من خوادم المروءة المفسدة لها.
نعم،
أحسن الله عليك. قال المصنف وفقه الله: المعقد الثاني عشر انتخاب الصحبة الصالحة له. اتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق، فيحتاج طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطلاب لتعينه هذه المعاشرة على تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه. والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود، ولا يحسن بقاصد العلا إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه، فإن للخليل في خليله أثرا. روى أبو داود والترمذي رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: ليس عداء الجليس لجليسه بمقاله وفعاله فقط، بل بالنظر إليه، وإنما يختار للصحبة من يعاشر للفضيلة لا للمنفعة ولا للذة، فإن عقد المعاشرة يبرم على هذه المطالب الثلاثة: الفضيلة والمنفعة واللذة. ذكره شيخ شيوخنا محمد الخضري بن حسين رحمه الله في رسائل الإصلاح: فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به. وقال ابن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب: وهو يوصي طالب العلم ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء والبلداء، فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الثاني عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو انتخاب الصحبة الصالحة له، أي اختيار رفقة صالحة تكون مع العبد في طلبه. والداعي إلى انتخاب الصحبة ما ذكره بقوله: اتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق. فإن الإنسان سمي إنسانا لأنه يأنس بغيره، ومن الجاري في قواعد الاجتماع قولهم: الإنسان مدني بالطبع، أي مفطور على طلب رفقة يصحبها ويأنس بها. ومن جملة تلك الرفقة الرفقة في العلم، قال: فيحتاج طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطلاب لتعينه هذه المعاشرة على تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه. فالعلوم المطلوبة سواء كانت مما يتطوع به طالبها ممن يقبل على مجالس الدرس في المساجد، أو مما جرى عليه أحوال الناس في دراساتهم التعليمية على اختلاف مراحلها، مفتقرة إلى زميل مساعد معين. قال: والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود، أي إذا سلمت من العوادي المفسدة لها التي تعدو على المتصاحبين فتفسد صحبتهم، فإن سلمت من هذه الغوائل فإنها نافعة في الإعانة في الوصول إلى المقصود. قال: ولا يحسن بقاصد العلا إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه، فإن للخليل في خليله أثرا. فالحامل على اختيار الصحبة الصالحة هو أن الخلة المنعقدة بين الخلق على اختلاف مقامات تلك الخلة يسري فيها الأثر بين المتصاحبين، فالمترافقون في علم أو عمل أو تجارة أو صناعة أو غير ذلك تسري أخلاقهم بينهم لأجل ما بينهم من الرفقة والصحبة. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل وكد المرأة فذكر الرجل خرج مخرج الغالب يكون على دين خليله، أي يكون في دينه على الحال التي يكون فيها خله المقارن له. فلينظر أحدكم من يخالل، أي فليتخير من يخالل من الخلق. ثم ذكر كلام الراغب الأصفهاني: ليس إعداء الجليس لجليسه بمقاله وفعاله فقط، بل بالنظر إليه، أي ليس ما ينقل بين المتجالسين من العدوى بخير أو شر ساريا بالمقال والفعال، بل يكون أيضا بالنظر إليهم. وهذه حال مشهودة مذكورة في تراجم جملة من السلف، أنهم كانوا إذا رؤوا ذكر الله، منهم محمد بن واسع، فالنظر إلى هؤلاء سرى منه إلى الناظرين مطلب حسن وهو ذكر الله سبحانه وتعالى، فكان نقل أحوالهم إلى غيرهم واقعا بالنظر إليهم. فالخلة المنعقدة بين الناس لا يجري أثرها بينهم بقال أو فعال فقط، بل يجري بما هو أهون من ذلك عند الخلق، وهو النظر إلى بعضهم بعضا. فإن الناس منهم من ينظر إلى صاحب الله يطيع الله فتحمله طاعته على طاعة الله، ومنهم من ينظر إلى صاحب منهم يعصي الله فيحمله النظر عليه إليه على معصية الله عز وجل. ثم قال: وإنما يختار للصحبة من يعاشر للفضيلة لا للمنفعة ولا للذة، فإن عقد المعاشرة يبرم على هذه المطالب الثلاثة: الفضيلة والمنفعة واللذة. وهذا خبر عن أنواع الصداقات المنعقدة بين الناس، أنها تنعقد على مطلب من المطالب الثلاثة: الفضيلة والمنفعة واللذة. فالمتعاشرون ثلاثة أقسام: القسم الأول من يتصاحبون لأجل الفضيلة، والقسم الثاني من يتصاحبون لأجل المنفعة، والقسم الثالث من يتصاحبون لأجل اللذة. ذكر معنى هذا محمد الخضر ابن حسين في رسائل الإصلاح: فأحدنا يعقد صحبته مع غيره تارة بالنظر إلى فضيلة يتداعيان إليها، وتارة تنعقد تلك الصحبة لأجل منفعة يطلبها أحدهما من الآخر، وتارة أخرى تنعقد تلك الصحبة لأجل لذة متحققة بينهما. وهذه الأنواع الثلاثة ينبل منها الصحبة لأجل الفضيلة، ولهذا قال: فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به، لأن الزمالة المنعقدة على منفعة أو لذة تذهب بذهابهما، فإذا حصل أحدهما من الآخر منفعته أو نال لذته زالت صحبته، وأما زمالة الفضيلة فإنها لا تزال قائمة سامقة منعقدة بينهما ما بقيت الفضيلة مطلبا لهما، فهي أقوى ثبوتا وأمتن أصلا وأبقى ودا، ويجد العبد منفعتها في الدنيا والآخرة. ثم ختم بقول ابن مانع، وهو محمد بن عبد العزيز ابن مانع رحمه الله شيخ شيوخنا، أنه قال في كتاب نافع له اسمه إرشاد الطلاب موصيا طلاب العلم، قال: ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء والبلداء، فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان. انتهى كلامه، وهو من أوجز البيان، فإنه بين المضرة الجامعة في صحبة هؤلاء، وهي في قوله: فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان، فمن صحب سفيها أو ماجنا أو وقحا أو سيء سمعة أو غبيا أو بليدا رجع عليه ذلك بالحرمان والشقاوة، والعبد مأمور بأن يفر من أسباب الحرمان والشقاوة وأن يطلب أسباب التوفيق والسعادة.
نعم
أحسن الله عليك. المعقد الثالث عشر: بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه، إذ تلقيه عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ ومذاكرة به وسؤال عنه، فهؤلاء تحقق في قلب طالب العلم تعظيمه بكمال الالتفات إليه والاشتغال به. فالحفظ خلوة بالنفس، والمذاكرة جلوس إلى القرين، والسؤال إقبال على العالم. ولم يزل العلماء الأعلام يحضون على الحفظ ويأمرون به. سمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول: حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا، فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس ويقوى تعلقه بها، والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران. وقد أمرنا بتعاهد القرآن الذي هو أيسر العلوم. روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال ابن عبد الرير رحمه الله في كتاب التمهيد عند هذا الحديث: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم؟ وبالسؤال عن العلم تفتح خزائنه، فحسن المسألة نصف العلم، والسؤالات المصنفة كمسائل أحمد المروية عنه برهان جلي على عظيم منفعة السؤال. وهذه المعاني الثلاثة للعلم بمنزلة الغرس للشجر وسقيه وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته، فالحفظ غرس العلم والمذاكرة سقيه والسؤال عنه تنميته.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الثالث عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه. فإن تلقي العلم لا يكون بحبسه على أخذه عن الشيوخ، فإنه إذا لم يقرن بهؤلاء الثلاث لم تحصل منفعته، كما قال: إذ تلقيه عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ له ومذاكرة به وسؤال عنه. ثم بين منزلة هؤلاء الثلاث أثرا فقال: فهؤلاء تحقق في قلب طالب العلم تعظيمه بكمال الالتفات إليه والاشتغال به. فإن المقبل على العلم حفظا له ومذاكرة به وسؤالا عنه يعظم اشتغاله به ويكمل التفاته إليه، فتحصل له منفعته المرجوة من العلم. ثم بين مراتب هؤلاء الثلاث فقال: فالحفظ خلوة بالنفس، أي انفراد بالنفس في شغلها بما ينفع من العلم. ثم قال: والمذاكرة جلوس إلى القرين، أي اجتماع مع زميل مقارن يتذاكر معه العلم. ثم قال: والسؤال إقبال على العالم، أي الاستفهام عن العلم بعرض تلك الاستفهامات على أهله، إقبال من المتعلم على العالم. ثم ذكر كلاما حسنا في كل واحد من هذه الثلاث، فقال بخصوص الحفظ: ولم يزل العلماء الأعلام يحضون على الحفظ ويأمرون به. وذكر قول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا، فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. ذلك أن المحفوظ راسخ في العلم، راسخ في القلب، فينمو فيه ويثمر، وأما المقروء فإنه يقل بقاؤه في القلب عادة فتقل منفعته. ثم ذكر ما يتعلق بالمذاكرة فقال: وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس ويقوى تعلقه بها، أي بالمذاكرة يحصل دوام بقاء العلم غضا حاضرا في قلب العبد ويقوى تعلقه به.
كما قال المزي في بيت سيار له: فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. ثم بين المراد بالمذاكرة فقال: والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران، أي أن يجتمع المشتغلون بتلقي العلم عن شيخ على الكتاب الذي يتلقونه عنه في مجالس متفرقة أثناء قراءتهم، فيذكر بعضهم لبعض مسائل العلم التي ذكرها له التي ذكرها لهم شيخهم، فيذكر أحدهم الآخر ويفهم أحدهم الآخر ويبصر أحدهم الآخر، فتتحقق منفعة العلم في قلوبهم. ثم ذكر أن أصل المذاكرة ما جاء من الأمر بتعاهد القرآن الكريم الذي هو أيسر العلوم، ففي حديث ابن عمر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، أي المقيدة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، أي إن راقب قيدها ولاحظه بقيت معقولة محفوظة، وإن أهملها وترك تعاهد قيودها انطلقت تلك القيود فذهبت الإبل. ثم ذكر كلاما حسنا لابن عبد البر عند هذا الحديث أنه قال: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم، أي فهي أولى بالتعاهد، فإن القرآن يسر للخلق، ومن يسره تيسير حفظه وبقائه في القلوب، فإذا كان القرآن مفتقرا إلى تعاهده ليبقى حيا غضا في قلوبنا فغيره من العلم أولى بالتعاهد. ثم ذكر ما يتعلق بالسؤال وهو ثالثها فقال: وبالسؤال عن العلم تفتتح خزائنه، أي تفتح خزائن العلم. قال: فحسن المسألة نصف العلم، والسؤالات المصنفة كمسائل أحمد المروية عنه برهان جلي على عظيم منفعة السؤال، فإن من العلم ما يستخرج بالسؤال، ومن شواهد ذلك التصانيف التي جمعها أصحاب الإمام أحمد وسموها المسائل، كمسائل أبي داود لأحمد، ومسائل إسحاق ابن هاني لأحمد، ومسائل عبد الله ابن أحمد وأخيه صالح لأبيهما الإمام أحمد رحمه الله، فإن المطالع هذه المسائل يرى أنواعا من العلم لا توجد في غير هذه المقيدات، فمن طرائق استخراج العلم من أهله الإقبال عليهم بالسؤال. وقد يعرض لك يوما من الأيام تردد عالم لأجل اجتماع أو محاضرة أو زيارة أقاربه على بلدك، ولا يسعه أن يجلس لك لتقرأ عليه، لكنه يسعه أن يجيب عن سؤال أو سؤالين تسأله إياهما، فلو حرصت على هذا لاجتمع لك مع الأيام والليالي سؤالات كثيرة فيها علوم وافرة استفدتها بهذه الطريق، ومن جرب عرف. ثم ختم بقوله: وهذه المعاني الثلاثة للعلم بمنزلة الغرس للشجر وسقيه وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته، فالحفظ غرس العلم، والمذاكرة سقيه، والسؤال عنه تنميته. انتهى كلامه. فمراتب هذه الأمور الثلاثة من العلم هي بحسب ما ذكر أن الحفظ غرس العلم، فإنك إذا حفظت شيئا غرست العلم في قلبك فصار له أصل ثابت فيه، فإذا ذاكرت به غيرك كانت المذاكرة كالماء الذي يسقي هذا الزرع فينمو ويقوى، وأما السؤال عنه فهي تنمية للعلم، فإن الذي يسأل عن العلم ويستخرج معانيه عند الشيوخ ينميه ويكثره ويتمنه، فحقيق بطالب العلم أن يلاحظ هذه الأمور الثلاثة في أخذه: حفظا للعلم، ومذاكرة به، وسؤالا عنه.
نعم،
أحسن الله عليك، أن أذنت شيخنا هذه سيارة متسويشي باجير وأبيض حاء قاف باء 5683 متسويشي باجير وأبيض نرجو صاحبها يحركها حاء قاف باء 5683 أحسن الله عليك. المعقد الرابع عشر إكرام أهل العلم وتوقيرهم. إن فضل العلماء عظيم ومنصبهم منصب جليل لأنهم آباء الروح، فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد، فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب. قال شعبة بن الحجاج رحمه الله: كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد. واستنبط هذا المعنى من القرآن محمد بن علي الأدفوي رحمه الله فقال: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه، وهو يوشع بن نون، ولم يكن مملوكا له، وإنما كان متلمذا له متبعا له، فجعله الله فتاه بذلك. وقد أمر الشرع برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا. فروى أحمد في المسند عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ونقل ابن حزم رحمه الله الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم وإكرامهم. فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه، ومراعاة أدب الحديث معه، وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو، بل ينزله منزلته لئلا يشينه من حيث أراد أن يمدحه، وليشكر تعليمه ويدعو له، ولا يظهر الاستغناء عنه ولا يؤذيه بقول أو فعل، وليتلطف في تنبيهه على خطائه إذا وقعت منه زلة. ومما تناسب الإشارة إليه هنا باختصار وجيز معرفة الواجب إزاء زلة العالم، وهو ستة أمور: الأول التثبت في صدور الزلة منه، والثاني التثبت في كونها خطأ وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها، والثالث ترك اتباعه فيها، والرابع التماس العذر له بتأويل سائغ، والخامس بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهير، والسادس حفظ جنابه فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين. ومما يحذر منه مما يتصل بتوقير العلماء ما صورته التوقير ومآله الإهانة والتحقير، كالازدحام على العالم والتضييق عليه وإلجائه إلى أعسر السبل.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الرابع عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو إكرام أهل العلم وتوقيرهم أي إجلالهم، ثم ذكر في فاتحته أن فضل العلماء عظيم ومنصبهم منصب جليل، وعلله بقوله: لأنهم آباء الروح، فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد، فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب، فإن معلم الخير ينمي أرواح الخلق ويرقيها إلى الكمالات، فهو بمنزلة الوالد لهم في إصلاح نفوسهم وتهذيب أخلاقهم وإرشادهم إلى الخير، فهو أب للروح كما أن الوالد أب للجسد، فالاعتراف بفضلهم حينئذ حق واجب كالاعتراف بفضل الوالد. ثم ذكر قول شعبة بن الحجاج: كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد، أي بمنزلة المملوك له لما له من الفضل علي. وما استعبد الناس بمثل الإحسان إليهم كما قيل، ومن أعظم الإحسان إليهم تعليمهم الخير، فالمعلم الخير في عنقه منة لمن علمه حتى يكون بمنزلة المملوك له تعظيما لشأنه. ثم ذكر أن هذا المعنى من الأبوة الروحية استنبطه من القرآن أحد العلماء وهو محمد بن علي الأدفوي، أنه قال: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى: وإذا قال موسى لفتاه، وهو يوشع بن نون، ولم يكن مملوكا له، أي لم يكن عبدا رقيقا مملوكا
له، وإنما كان متلمذا له متبعا له، فجعله الله فتاه لذلك، أي كان منه بمنزلة التلميذ الآخذ عن المتبع له، فجعله الله فتاه لأجل ذلك. ثم ذكر أن الشرع أمر برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا، فالحق الذي أثبت للعلماء من الإكرام والتوقير والإعزاز هو مما جاءت به الشريعة الإسلامية، وليس شيئا استحسنه الناس أو أخذوه عادة وعرفا، وإنما تواردت عليه دلائل الشرع فجعلت العلماء لهم رتبة وحق، لأنهم قرات النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده في أمته في دلالة الناس وإرشادهم إلى الخير. ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فقوله صلى الله عليه وسلم ويعرف لعالمنا حقه فيه فائدتان: أحدهما ثبوت حق للعالم، فالعالم في هذه الأمة له حق عليها، فالعالم في هذه الأمة له حق عليها ثابت بطريق الشرع، والآخر أن الخلق مأمورون بمعرفة حقه، أن الخلق مأمورون بمعرفة حقه أي امتثالا له وقياما به، أي امتثالا له وقياما به. فأحدنا يؤمر أن يعرف للعالم حقه كما يعرف لأبيه وأمه حقهما فيقوم بحقهما، فكذلك يقوم بحق العالم عليه. ثم ذكر أن ابن حزم نقل الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم، ثم ذكر ألوانا من الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يرجع إلى القيام بحقه، ومن ذلك التواضع له والإقبال عليه، فإذا تكلم أقبلت عليه ولن تنشغل عنه، كما قال: وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه، وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو بل ينزله منزلته لئلا يشينه من حيث أراد أن يمدحه، فيذكره بخير لكن لا يبالغ في ذلك حتى لا يقع في الغلو فيه. قال: وليشكر تعليمه ويدعو له، ولا يظهر الاستغناء عنه، ولا يؤذه بقول أو فعل، وليتلطف في تنبيهه على خطئه إذا وقعت منه زلة، فإن المعلم مهما بلغ قدره من العلم لا يخرج عن كونه بشرا، كتب عليه حظه من الخطأ والنسيان، فمن الأدب معه إذا وقع في خطأ أن ينبه عليه بطريق لطيف. ثم ذكر مما يناسب للمقام معرفة الواجب إزاء زلة العالم، فإن الله لتحقيق كماله وعصمة رسوله صلى الله عليه وسلم وحفظه جعل من الجاري في قرون الأمة وقوع الزلات من الخلائق وإن عظموا، ومنهم العلماء، فكتب على كل واحد منهم حظه من الخطأ، فلكل جواد كبوة، ولكل سهم نبوة، ولكل عالم زلة. فمما تجب ملاحظته في زلة العالم ستة أمور: الأول التثبت في صدور الزلة منه، فكم من شيء يعزى إلى أحد من أهل العلم ويعد زلة له وهو لم يصدر عنه ولا عرف من قوله ولا فعله. والثاني التثبت في كونها خطأ، أي التحقق من كون ما ذكر عنه خطأ محض، وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها، فإن من نبل في العلم وبلغ مبلغ العالم فيه يغمض وقوع الخطأ منه إلا على عالم راسخ يميز كون ذلك خطأ. وأما الشادون في العلم الآخذون فيه فإنهم ربما عدوا شيئا خطأ من الأخطاء وليس كذلك. والثالث ترك اتباعه فيها، فإذا تحقق كونها زلة فإن من الواجب ألا يتبع فيها. والرابع التماس العذر له بتأويل سائغ، أي تطلب ما يعذر به بتأويل سائغ، أي له محمل حسن بأن يطلب له عذر بأنه لاحظ كذا أو كذا فوقع منه ذلك. والخامس بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهيل، فإن المقصود محو تلك الزلة من ديوان الأمة، فإذا قوبل الواقع فيها بالعنف والتشهير حمله على طبيعة الخلق على المكابرة عادة، فلم يتحقق المقصود من محو تلك الزلة ورده عن خطئه. والسادس حفظ جنابه، أي مقامه ومكانته، فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين، ولا تتخذ الزلة جسرا للتشغيب عليه والتنفير عنه. ثم ختم بقوله: ومما يحذر منه مما يتصل بتوقير العلماء ما صورته التوقير ومآله الإهانة والتحقير، فإن من الناس من يسلك طرائق يروم بها أن يعظم عالما فيقع في ضد ذلك، كالواقع في الازدحام على العالم والتضييق عليه وإلجائه إلى أعسر السبل، فإن المزدحمين عليه أرادوا إعظامه وإجلاله بسلام أو بغيره، فوقع من ازدحامهم عليه إلجاؤه إلى محل ضيق وحمله على سبيل عسيرة، فيجتنب ما كان من هذا الجنس. والإحسان إلى العالم لا يقتصر على السلام عليه أو تقبيل رأسه، بل من الإحسان إليه الدعاء له وذكره بالخير وبث العلم الذي تلقي عنه وإشاعة فضله في الناس. ووجوه من هذه الألوان أعظم من مجرد السلام عليه وتقبيل رأسه.
نعم،
أحسن الله عليك. المعقد الخامس عشر رد مشكله إلى أهله، فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته والجهابذة من أهله لحل مشكلاته، ولا يعرض نفسه لما لا تطيق خوفا من القول على الله بلا علم والافتراء على الدين، فهو يخاف سخطة الرحمن قبل أن يخاف سوط السلطان. فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر نافذ سكتوا، فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم وإن سكتوا عنه فليسع كما وسعهم. ومن أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن، والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم، وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم. فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها، وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم إيثارا للسلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء. وما أحسن قول ابن عاصم رحمه الله في مرتقى الوصول: وواجب في مشكلات الفهم تحسين الظن بأهل العلم. ومن جملة المشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون، بينه الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم رحمهم الله. فالجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الخامس عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو رد مشكله إلى أهله. فإن من العلم ما يغمض ولا يطلع على جادة الصواب فيه، فمن تعظيم العلم رد ما كان من هذا الجنس إلى أهل العلم، كما قال: فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته وجهابذته من أهله لحل مشكلاته. والدهاقنة والجهابذة اسم لمن بلغ الغاية في الخبرة والدراية، فترد إليهم المشكلات ولا يعرض العبد نفسه لما لا تطيق خوفا من القول على الله بلا علم والافتراء على الدين. فالحامل له على رد تلك المشكلات إلى أهل العلم الراسخين فيه العارفين به أنه يخاف من القول على الله بلا علم وأن يقع في الافتراء على الدين. فحاله كما قال فهو يخاف سخطة الرحمن قبل أن يخاف سوط السلطان. فهو يلاحظ ببصيرة قلبه أن الله سبحانه وتعالى سائله عما تكلم به، فهو يخاف أن يتكلم في العلم والدين بشيء يكب به في وجهه على نار جهنم. وخوفه من الله عز وجل أعظم من خوفه من السلاطين، فإن سوط عذاب السلطان وإن امتد منقطع بالموت أو غيره، وأما عذاب الله فهو أبد الآبدين وأمد الآمدين. فيتخوف العارف بالله من أن تكون كلمته التي يتكلم بها مزلة له في نار جهنم 70 خريفا، فهو لا يلاحظ الناس ببصره وإنما يلاحظ الله ببصيرته. فيقع له مع تلك الحال من التوفيق والإعانة والإمداد الرباني ما لا يقع لمن يراقب الناس رعاة أو رعية، حكاما أو محكومين فيما يقول. ثم قال فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر نافذ سكتوا. فالعلماء بين حالين، بين كلام يتكلمون به وبين صمت يتصفون به. فأما كلامهم الذي يتكلمون به فالأصل أنهم إذا تكلموا تكلموا بعلم، وأما سكوتهم الذي يسكتون عنه فإنهم إذا سكتوا فسكوتهم ببصر نافذ أي بعقل كامل. فإن الناس يتفاوتون في حظوظهم من العقل مثل تفاوتهم في حظوظهم من العلم أو أكثر. وكم من إنسان يكون له علم ولا عقل له، فتكون المنفعة المرجوة من علمه قليلة لأنه يفسد بقلة عقله كثيرا مما يحمله من العلم. والعلماء الذين وعوا إصلاح الناس تعليما وإفتاء ونصحا وإرشادا عندهم من العلم الكامل والعقل الوافر ما يميزون به بين حال الكلام وبين حال السكوت. فإذا عرفت هذا وأن الله لا يأتمن على دينه الخونة فلتكن حالك ما ذكر في قوله فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم وإن سكتوا عنه فليسعك ما وسعهم. فإن السكوت بيان كما أن الكلام بيان. وللشاطبي كلام حسن في تقرير هذا المعنى في إحدى مقدمات كتابه الموافقات. ثم ذكر أن من أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن. فهذه الفتن المدلهمة والنوازل المحيطة بنا صباح مساء هي من أشق المشكلات التي تغمض على الخلق عادة. والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن أي من حرارتها هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم، وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم. والحامل له على طرح قوله والأخذ بقولهم ما ذكره بقوله فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها. فإن إصلاح الناس بدلالتهم وإرشادهم على الخير لا يقوم على ساق العلم فقط، ومن ظن أنه ينبل في إصلاح الناس وهدايتهم وإرشادهم بما معه من العلم دون معالجة لهذا وإقامة له وإثارة له بين الناس رعاة ورعية فإنه لا يكون له يد ممدودة في إصلاح الناس، بخلاف من عانى هذا واجتهد فيه وسعى في إصلاح الناس رعاة ورعية بالتعليم والإفتاء والنصح والإرشاد، فإنه يعي من مواقع الحال ما يكون مركب نجاة له وللناس. ثم قال وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم. فإذا تجاذبت أنظار العلماء في فتنة ما أو نازلة واقعة فإن المرء مأمور أن يلزم قول جمهورهم وسوادهم إيثارا للسلامة أي عند الله سبحانه وتعالى، فالسلامة لا يعدلها شيء، فإن الله سبحانه وتعالى يوفق الصادقين الناصحين العالمين به وبأمره للوقوف على حكمه في الفتن والنوازل، وإذا وقع بينهم خلاف فإن جادة السلامة أن يوقف العبد القاصر عن النظر التام نفسه مع سوادهم وجمهورهم، فإن الأصل في هذه الأمة أن الخير في سوادها وجمهورها وكثرتها، وليس المقصود مجرد العدد، وإنما كون ذلك السواد مشتملا على عيون الناس وكبرائهم من أهل العلم الراسخ والعقل الكامل. ثم أنشد بيتا لابن عاصم أحسن فيه في مرتقى الوصول إذ قال وواجب في مشكلات الفهم تحسين الظن بأهل العلم، أي ما غمض من المشكلات فيجب على العبد أن يحسن الظن بأهل العلم لأنهم محل له، فإنهم موقعون عن الله مخبرون عن حكمه، فالظن بهم أنهم لا يعدلون بأمر الله شيئا، والله عز وجل لا يضع ذخائر العلم ودرره من الأمانة التي ورثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم عند من يخونها، فإن من خان الرسالة ذهب منه العلم. جلس رجل إلى أبي العباس بن تيمية الحفيد وكان صاحب نقد أي مشتغلا بالعملة، فقال إننا نقول من خان في الصرف سلبه الله معرفة النقد، يعني الذي يخون في الصرف هذا ريال مزيف ويصرف به فإن الله يسلبه معرفة النقد، يعني يسلبه أن يميز بين المال المزيف والمال غير المزيف. فقال ابن تيمية وكذلك من خان الرسالة فإنه يسلب معرفة الحق، يعني الإنسان الذي يخون الدين ممن ينتسب إليه فإن الله عز وجل يسلبه معرفة العلم. فالواجب على العبد أن يحسن الظن في من وهبه الله العلم وجعله مرجعا للناس فيه، ويحمل كلامه على أحسن ما يجد من المحامل. ثم ذكر أن من جملة المشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون، فإن مما يشكل ويغمض الزلات التي يقع فيها العلماء أو تلك المقالات التي تكون لبدعي أو مخالف، فما كان من هذا الجنس فالكلام فيه موقوف على العالم الراسخ وغيره تابع عنه له يخبر بما أخبر به. ووجه ذلك كما ذكره الشاطبي وابن رجب أن الزلات وأقوال أهل البدع من جنس المتشابه الذي لا يتمكن من فصل الحق فيه عن الباطل إلا عالم راسخ، فأمرنا حينئذ أن نرده إليهم ليتحقق هذا، فإنه ربما عمد إلى رد تلك الزلات أو إبطال تلك المحدثات من ليس راسخ القدم في العلم، فيرد زلة بزلة ويرد بدعة ببدعة، فلا يسلم من هذه المعرة إلا من كان راسخا وغيره تابع له، فمن نزل عن رتبة الرسوخ في العلم ينقل كلام أهل العلم الراسخين في رد زلات العلماء وإبطال مقالات أهل البدع والمخالفين. ثم قال ختما فالجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها، فأنت مأمور فيما عرض لك من المشكلات بأمرين، أحدهما أن تعرضها على العلماء الراسخين والآخر أن تستمسك بقولهم فيها، فبالنظر إلى الأول ليس لك أن تعرضها على غير عالم راسخ، فمن يعرض تلك المدلهمات والنوازل المقحمات على من يوصف بالعلم وليس من أهل الرسوخ أو
من له حظ من الخير كخطابة أو إمامة أو وعظ أو إرشاد أو غير ذلك فقد وقع في محظور يرجع عليه بعاقبة وخيمة. فإن تمييز مراتب هذه المشكلات لا يتهيأ إلا لعالم راسخ. ثم أنت مأمور بعد بالنظر إلى عرضها على ذلك العالم الراسخ إذا أرشدك إلى قول أن تستمسك بقوله فيه، لأن الذي أرشدك إليه من القول هو الحق الذي يدين به لله عز وجل، وهو فرض الله عليك في ذلك الوقت، وإن كان الفرض عليه أو على غيره هو خلاف ما عليك من الفرض، فهو يحملك على ما لك به شغل ويدعك مما ليس لك به شغل، فليس لك أن تتطلع إلى غير ما تشغل به وظيفتك في عبوديتك لله سبحانه وتعالى. كما ذكر الفقهاء أن السامع للأذان يكون الأفضل في حقه من الذكر إيش؟ أن يردد معه، وأنه لو شغله بقرآن أو غيره كان شغلا بالمفضول دون الفاضل. فوظيفة العبودية حينئذ عند سماع الأذان هو الترداد وراء المؤذن. فكذلك مقامات بيان الدين وحمل الناس عليه تتفاوت بين الخلق باعتبار منازلهم، فما يتعلق بالعالم في تلك النازلة غير ما يتعلق بك، وما يتعلق بولي الأمر فيها غير ما يتعلق بك، فيجيبك العالم بما يتعلق بك أنت دون ما يتعلق بغيرك، فيحملك على ما لك دون ما لغيرك. فإن أثقلت على نفسك بحملها على ما ليس لها فإن ذلك كسر ظهرك، وهذا صادق الشهود في حوادث الأيام. فإن من الناس من يرشده العالم إلى شيء فيأبى إلا مناكفته ومجانبته والعدول عنه إلى غيره مما يرى أن فيه إقامة للدين وإظهارا للحق، فيرجع عليه ذلك بفساد حاله وفساد دينه. فالواجب على المرء إذا استنصح عالما واستبصر بما يقول في شيء من الأمور أن يأخذ بما يرشدك إليه، فإنه يرشدك إلى النافع فيه، كما أن العالم مؤتمن فيما يبين للناس، ومما اؤتمن به أن يخاطب الناس على قدر عقولهم وما يتعلق بذممهم. فمثلا لو جاء إلى إنسان وسئل عن أمر عظيم لا تعلق له به وليس له فيه ناقة ولا جمل، فحينئذ ليس من الحكمة عند المجيب أن يجيب السائل بما لا شغل له به، لأن شغله بذلك إثقال لكاهله بما ليس من وظيفته. وهذا أمر صار شائعا في الناس بأخره، وهو من أكثر ما عطل وظائف العبودية في الناس. ومثال ذلك في شواهد أحوالنا طعامنا الذي نأكله أو لباسنا الذي نلبسه، فإن مبتدأ ذلك من طعام أو لباس عند خروجنا إلى هذه الحياة أطفالا صغارا رضعا أننا كنا نتناول منها أشياء في الطعام والثياب، فلم نزل نترقى حتى صرنا على هذه الحال التي نحن عليها اليوم. ولو أن أحدا حدث نفسه أنه يأكل الآن أو يلبس الآن ما كان يأكل ويلبس حال كونه رضيعا لكان ذلك سفها في العقل. فلو أن أحدا جاء بقنينة حليب من ثدي أم إلى واحد منا وقال هذا حليب الرضاع لك أن تشرب منه، أو جاء له بثوب سعته شبر في شبر وقال هذا ثوبك لما كنت رضيعا فحري بك أن تتذكر سابق أيامك فتلبسه، لكان نظر أحدنا إليه شزرا مغضبا يراه سفيها في عقله. فكذلك حالنا فيما يتعلق بوظائف العبودية، فإن دممنا مشغولة بأشياء تناسب أحوالنا وأعمارنا، فإذا حملنا أحوالنا وأعمارنا على غير ذلك كان ذلك لنا مضرة في العبودية. وكما يكون هذا في القول لكم يكون في القول لمن تحقق بالعلم وصار فيه رأسا مسموع الكلمة، فهذا يجب عليه من البيان والدلالة والإرشاد والسعي في إصلاح الناس حكاما ومحكومين ورعاة ورعية ما لا يجب علينا وعليكم، وهو مذموم ملوم إذا قصر فيه. فالنجاة للعبد أن يعرف منزلته في وظيفة العبودية وأن يقوم بها وأن لا يشغل ذمته بغير ما شغلت به شرعا، فإن من أشغل ذمته بغير ما شغلت به شرعا رجع عليه ذلك بالضرر في العبودية. وكل واحد منا يعرف من شاهد الأيام أقواما تعلوا ما تحقق بهم من وظائف العبودية فرجع ذلك عليهم بالانسلاخ من الديانة، فكنت تراه غاليا متشددا فصار بعد لا يركع لله سبحانه وتعالى ركعة، وإنما جره إلى ذلك أنه لم يسر في الدين السير الذي يحبه الله ويرضاه، وحمل نفسه على غير ما يريده الشرع منه، وناكب طريق أهله الذي جعله الله عز وجل لهم دينا، فأوقع نفسه في بلاء شديد. وكل واحد منا يطلب نجاته عند الله سبحانه وتعالى، فإننا نحيا مدة مع بعضنا ويتسابق بعضنا بعضا إلى الموت وننتقل إلى حياة أخرى، وكل واحد يملك لنفسه في هذه الدنيا من المخارج ما يطيقه من قول أو فعل، فإذا صار إلى الدار الآخرة فلا نجاة ولا مخرج، وإنما سؤال وحساب. فمن أحسن العمل حمد ما يجده، ومن أساء العمل ندم ولا تمناص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا.
نعم، أحسن الله عليك. قال المصنف وفقه الله: المعقد السادس عشر توقير مجالس العلم وإجلال أوعيته. فمجالس العلماء كمجالس الأنبياء. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان، أي شيء تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول: ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: ليس يحنث بهذا القول، وليس هذا إلى نبي أو لعالم، فاعرفوا لهم ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها، فيجلس فيها جلسة الأدب، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، فلا يلتفت عنه من غير ضرورة، ولا يضطرب لضجة يسمعها، ولا يعبث بيديه أو رجليه، ولا يستند بحضرة شيخه، ولا يتكئ على يده، ولا يكثر التنحنح والحركة، ولا يتكلم مع جاره، وإذا عطس خفض صوته، وإذا تثاءب ستر فمه بعد رده جهده. وينضم إلى توقير مجالس العلم إجلال أوعيته التي يحفظ فيها، وعمادها الكتب، فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه وإجلاله والاعتناء به، فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه، ولا يجعله بوقا، وإذا وضعه وضعه بلطف وعناية. رمى إسحاق بن راهويه رحمه الله يوما بكتاب كان في يده، فرآه أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، فغضب وقال: أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ ولا يتكئ على الكتاب أو يضعه عند قدميه، وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد السادس عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو توقير مجالس العلم وإجلال أوعيته، أي إجلال وإكرام مجالس العلم وأهله، وتعظيم ما يحفظ فيه العلم من كتاب أو نحوه. والحامل على ذلك ما ذكره بقوله: فمجالس العلماء كمجالس الأنبياء، لأن المبثوث فيها هو ميراث النبوة، فإن العلماء لا يجلسون في مقاعد التعليم في مسجد أو غيره ليقسم بين الناس مالا، وإنما يقسمون بينهم ميراث النبوة من العلم النافع. فمجالسهم التي يقومون فيها
هي بمنزلة مجالس الأنبياء، فالمبثوث فيها هو من ميراث النبوة. وذكر في تحقيق هذا المعنى قول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء، لأن المنشور فيها هو حكم الله كالمنشور في مجالس الأنبياء، كما ذكر ما يكون منهم من حلف أو طلاق أو نحو ذلك مما يسأل عنه الناس فيطلبون فيه حكم الله، فالعلماء يخبرون عن حكم الله كالأنبياء الذين كانوا يخبرون عن حكم الله، كما قال: وليس هذا إلا لنبي أو لعالم فاعرفوا لهم ذلك. ثم قال: فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها، أي ما يجب فيها، فإن كل مجلس له حق يجب فيه، إما بطريق الشرع وإما بطريق العرف، فمجلس العالم له حق، ومجلس الأمير له حق، ومجلس الوالدين له حق، إلى غير ذلك من أنواع المجالس الثابت حقها بطريق الشرع أو بطريق العرف. فمجالس العلم لها حقوق ثابتة بطريق الشرع تارة وبطريق العرف تارة أخرى، ومن ذلك ما ذكره بقوله: فيجلس فيها جلسة الأدب، أي يكون في هيئة جلوسه متأدبا على ما يحمد من جلسات الأدب، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، فلا يلتفت عنه من غير ضرورة، ولا يضطرب لضجة يسمعها، فإن الشيخ المعلم لا يتكلم إلى مجموع الناس بل يتكلم إلى جميعهم، فالكلام الذي يصدر منه هو يكلم به هذا ويكلم به ذاك ويكلم به الثالث وراءهما ويكلم به ذلك الأخير الجالس خلفهم، فهو لم يأتي ليتحدث لواحد دون واحد، فليس هذا من الدين ولا المروءة. فيكون من حق المتحدث حينئذ في العلم أن يصغى إليه ويرفع المرء بصره نحوه، ولا يلتفت عنه من غير ضرورة، ولا يضطرب لضجة يسمعها، فإذا سمع جلجلة أو صخبا في طرف المسجد فلوى عنقه، فإنه قد انصرف عنه من العلم بقدر ما انصرف من عنقه، فإن الجالس في حلقة العلم يجلس إلى معلم يعلمه، وليس من الخلق الحسن الانصراف عنه بالتفات ولا نحوه. ومن أخبار شيخ شيوخنا عبد الله بن حميد رحمه الله أنه كان جالسا للتعليم في مسجده في بريدة، وكان كفيف البصر، فدخلت بقرة فانصرف إليها الناس بأبصارهم، وكان حاد الذكاء يعرف من أحوال الجالسين إليه ما يعرف حال البصير الناظر، وقد أدركت جماعة من هؤلاء يخاطبون مع كونهم عميانا المتكلم إليهم مخاطبة المبصر الناظر إليهم، فأدرك من حالهم أنهم انصرفوا عنه لشيء التفتوا إليه، فلما تحقق منهم تلك الحال قام رحمه الله وأخذ نعليه وترك الدرس وخرج من المسجد، فإن من انصرف لبقرة لا يستحق من العلم لذيذ الثمرة، فإن العلم أشرف من أن يصرف إلى من أن يصرف الجالس إلى أهله نظره إلى بقرة، ثم يرضى صاحب العلم بأن يقسم المتعلم نظره بينه وبين بقرة، وما ذلك إلا إزراء بالعلم وهضم لجنابه، فحقيق بمن يعرف قدر العلم أن ينصرف عمن هذه فعلته، وهو الذي فعله رحمه الله تعالى. فمن الأدب الكامل ألا يلتفت متلقي العلم إلى ضجة أو صخب يسمعه معرضا عن شيخه، ولا يعبث بيديه أو رجليه، ولا يستند بحضرة شيخه، ولا يتكئ على يديه، ولا يكثر التنحنح والحركة، ولا يتكلم مع جاره، وإذا عطس خفض صوته، وإذا تثاءب ستر فمه بعد رده جهده. فإن هؤلاء المذكورات من أدب مجلس الدرس الحقيقي بالامتثال والحرص عليه، وبركة العلم تنال بأدبه كما تقدم
قول يوسف بن الحسين بالأدب تفهم العلم. ثم ذكر أنه ينضم إلى توقير مجالس العلم إجلال أوعيته التي يحفظ فيها، وعمادها الكتب، فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه وإجلاله والاعتناء به، فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه، أي لا يجعله بمنزلة الصندوق الذي كان يتخذه الناس ليحفظوا فيه ودائعهم، فترى من الناس من قد انتفخ كتابه بكثرة ما يضعه فيه، فهذه فاتورة وهذه ورقة مطالب للأهل وهذا قلم وتلك شان رابع إلى آخر ما وضعه، حتى صار خزانة لا كتابا. ومنهم كما قال ولا يجعله بوقا، فإن من الناس من تراه صفيقا يجلس في مقعد الدرس ثم يرد الكتاب بعضه على بعض حتى يجعله بمنزلة البوق الذي ينفخ فيه. قال وإذا وضعه وضعه بلطف وعناية إعظاما وإجلالا له. وذكر من الحكايات أن إسحاق بن راهويه وهو أحد أهل العلم المشاهير رمى يوما بكتاب كان في يده، فرآه أبو عبد الله أحمد بن حنبل فغضب وقال أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ أي أهكذا يطرح كتاب فيه كلام الأبرار من الخلق؟ وإذا كانت هذه صعقة غضبية لأجل من رمى كتابا فيه كلام الأبرار، فكيف بمن رمى كتابا فيه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا يتكئ على الكتاب أو يضعه عند قدميه، وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه إعظاما وإكراما له. واعلموا أن مكاسب العلم ومغانمه لا ينالها أحدنا بما له من قوة حفظ أو جودة فهم أو كثرة ملازمة للشيوخ ما لم يزينها بالحقائق الشرعية، ومن أعظمها الآداب المرعية في العلم، فمن لم يتأدب بأدب العلم فلا يتعنى فإنه لا يناله، فإن الله يحب من أهل العلم كمال أحوالهم بالآداب، فمن تأدب بأدب العلم بارك الله له في قوته حفظا وفهما وإدراكا وبثا، وجعل الله عز وجل على يديه من الخير لنفسه ولغيره ما يسبق غيره ممن يوصف بكثرة العلم، لكن لا يتحرى الأدب لا في نفسه ولا في جلسائه، فإن حرمة العلم تحمل صاحبه على الاجتهاد في حمل الناس عليها، فإن صاحب العلم لا يطلب لنفسه حقا وإنما يطلب الحق لما عظمه الله سبحانه وتعالى. فالحال التي ذكرناها من حال شيخ شيوخنا ابن حميد رحمه الله مما ألزمه بها الشرع، فإن الغضب لحرمة العلم يستدعي منه تلك الحال، وإلا كان البقاء معهم استخفافا بتلك الحال التي أمر بتعظيمها. وكذلك الذي يرى بين يديه أنواعا من المتعلمين، أحدهم يكلم بهاتفه والآخر يمد رجليه والثالث يمزح مع صاحبه ثم لا ينبه هذا ولا يزجر ذاك ولا يرشد الثالث، فإن هذا غير قائم بحق النصيحة لهم ولا مؤد لما يستدعيه حمل الخلق على آداب الشرع ليتحققوا بها. فإن قليل العلم مع وفير الأدب عظيم البركة، وإن كثير العلم مع قلة الأدب قليل البركة، فلا تغرنك كثرة المعلومات إن لم تقترن بمحاسن الآداب فإنها لا ترجع بالبركات، وإن قليل العلم مع أدب وافر يكون له من البركة العظيمة في نفسك من الأنس بالعلم ومحبته وإعظامه وإجلاله والشوق إلى الله والاستغناء به وتمام عبوديته سبحانه وتعالى ما لا يقتبس بغير هذه الطريقة. فليحرص أحدنا معلما أو متعلما على آداب العلم، وليعرف أن هذا حق أوجبته الشريعة ودعت إليه وتحمل عليه الأعراف المرعية، وإذا كنا نجتهد في معرفة الآداب التي يتحقق بها إنسان في مجمع عام أو مؤتمر أو ندوة أو مقام تعليمي أو غير ذلك، فأولى أن تكون معرفتنا لآداب الشرع فيما يحبه الله سبحانه وتعالى أعظم وأعظم. إذا كان الناس يفاخرون بكثرة خلق في مشهد من مشاهد الخلق، فنحن وإن كنا قليلا نفاخر بأن الله يباهي بمجالس العلم الملائكة، وهذا شيء لا يناله مجمع غير هذا المجمع، فهم ممن يعظمهم الله، وحقيق بمن يعظمه الله ويباهي به ملائكته أن يكون على الحال التي يحبها الله ويرضاها. ولو أن أحدنا جعل بين ناظريه عين ملك من ملوك الأرض يرقبه وينظر هديه وسمته ولباسه، لرأيت من حسن هندامه وكمال حاله وعذوبة منطقه ولطف أفعاله شيئا كثيرا. فكيف الناظر إليك هو رب العالمين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى؟ فالتجمل له والتحقق بما يحب أعظم وأعظم في قلوب العارفين بالله، المقبلين عليه، الراغبين فيما عنده، الراجين منه المقامات العالية في جنات عدن، جعلنا الله وإياكم من أهلها.
نعم.
أحسن الله إليك. قال المصنف وفقه الله: المعقد السابع عشر: الذب عن العلم والذود عن حياضه. إن للعلم حرمة وافرة توجب الانتصار له إذا تعرض لجنابه بما لا يصلح، وقد ظهر هذا الانتصار عند أهل العلم في مظاهر، منها الرد على المخالف، فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائن من كان، حمية للدين ونصيحة للمسلمين. ومنها هجر المبتدع، ذكره أبو يعلى الفراء رحمه الله إجماعا. فلا يؤخذ العلم عن أهل البدع، لكن إذا اضطر إليه فلا بأس كما في الرواية عنهم لدى المحدثين. ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد أو سوء أدب، وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل كما كان يفعله شعبة رحمه الله مع عفان بن مسلم في درسه. وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته، فالسكوت جواب، قاله الأعمش رحمه الله. ورأينا هذا كثيرا من جماعة من الشيوخ، منهم العلامة ابن باز رحمه الله، فربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته وأمر القارئ أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد السابع عشر، وهو الذب عن العلم والذود عن حياضه، أي الدفاع عن حماه، لأن للعلم حرمة وافرة توجب الانتصار له إذا تعرض لجنابه بما لا يصلح. فإن المرء إذا عدي على ماله أو عرضه أو غير ذلك انتصر له، وأعظم من ذلك الانتصار للعلم والدين. ثم ذكر أن هذا الانتصار ظهر عند أهل العلم في مظاهر، منها الرد على المخالف، فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان، حمية للدين ونصيحة للمسلمين. ولم يزل الناس يرد بعضهم على بعض، فإذا وقع من أحد من أهل العلم خطأ رد عليه، وشرطه كما ذكر ابن رجب إصابة الجواب وإحسان الخطاب، وشرطه كما ذكر ابن رجب إصابة الجواب وإحسان الخطاب، فيكون رده على المخالف موافقا للحق قائما بأدلته، مع اقترانه بحسن الخطاب في بيان خطئه والرد عليه. ومنها هجر المبتدع، أي مصارمته ومباعدته ومفارقته، ذكره أبو يعلى الفراء إجماعا. فلا يؤخذ العلم عن أهل البدع، لكن إذا اضطر إليه فلا بأس كما في الرواية عنهم لدى المحدثين. فالأصل الجامع في هذا أنه لا يؤخذ عنهم العلم، وملتمس العلم يأخذ علمه عن أهل السنة المتحققين بها ويسترشد بهم فيما
يوصونه فيما تعلق بها. ومن أخبار ذلك ما اتفق لشيخ شيوخنا سعد بن حمد ابن عتيق رحمه الله أنه كان يقرأ في كتاب الزواجر لابن حجر الهيتمي أنه كان يقرأ عليه صاحبه وأحد تلاميذه وهو عبد العزيز أبو حبيب الشتري رحمه الله في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي، فوقع فيه كلام خلاف السنة من كلام أهل البدع، فلما قرأه قال له الشيخ سعد رحمه الله هذا من كلام أهل البدع، وبين له وجهه، فقال له صاحبه الآخذ عنه إذا كان مشتملا على البدع فلما أقرأه عليك؟ فقال أنت تقرأه علي فأبين لك ما فيه من الحق وما فيه من الباطل، لأن الكتاب المذكور عمدة في معرفة الكبائر، فهو أوسع كتاب في معرفة الكبائر، ووقع من صاحبه كلام غير محمود في أبواب من الدين، فكان الانتفاع به وفق هذه الجادة التي أرشد إليها سعد بن حمد ابن عتيق رحمه الله تعالى. قال: ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه، أي تجاوز في بحثه، أو ظهر منه لدد أي خصومة أو سوء أدب، فيزجر عن ذلك حفظا لحرمة العلم وصيانة له. قال: وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل، كما كان يفعله شعبة رحمه الله مع عفان بن مسلم في درسه، فقد كان عفان بن مسلم يشغب أحيانا في مجلس شيخه شعبة ابن الحجاج، فكان شعبة يأمره أن يخرج من مجلسه فيخرج منه، ثم يرجع إليه عفان مرة أخرى. لماذا يخرجه؟ ليش يخرج شعبة؟ لأجل ما عنده من شغب. طيب ليش يرجع عفان؟ لأجل احتياجه إلى العلم، لأجل احتياجه إلى العلم. فالمعلم يقوم بواجبه وهو إبعاد المشغب عن العلم حتى يتأدب، فإذا عقل ورشد ورجع مرة أخرى استقبله فعلمه، والمتعلم المريد العلم النافع يحمل نفسه على الرجوع إليه لما يرى من منفعة ما يأخذه عنه من العلم، فيكون هذا كمالا في حق العالم وكمالا في حق المتعلم. وقد ذكر أن الأعمش رحمه الله زجر رجلا في مجلسه لما شغب، وكان ممن يأخذ عنه العلم، فانزجر ذلك الآخذ عنه الصاحب له عما كان يقارفه من خطأ، فلما انصرف عنه الأعمش قال جار له في المجلس لذلك الرجل: لو زجرني كما زجرك لما جلست عنده. يقول: لو زجرني مثل ما زجرت ما جلست عنده. فسمعه الأعمش فقال له: أو تريد أن يكون أحمق مثلك؟ قال له: لأنه يصير أحمق إذا أنا بهديه وبرشده وبعلمه ويزعل ويخرج من الدرس، فهذا يصير أحمق مثلك لأنه يرى هذا الرأي الأحمق. ولذلك نحن نرى في القاعات الدراسية في الجامعات وغيرها أن الطالب يحصل منه زلل وخطأ، فيعمد أستاذه إلى إخراجه من القاعة، وفي الدرس المستقبل خلاص يغيب ولا يرجع؟ يعود مرة أخرى، يعود مرة أخرى. وإذا كان هذا في علم ينال به شيئا من الدنيا، فالعلم الذي ينال به المراتب العظيمة عند الله عز وجل ينبغي أن يكون الحرص عليه وإعظامه وإجلاله وحفظه في أهله أعظم وأعظم، كما ذكر فيما يستقبل من أنواع الزجر. قال: وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته، فالسكوت جواب. قاله الأعمش: أي قد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه، فيسأل سؤالا ويسكت المسؤول فلا يجيب، أو يصرف الكلام إلى غير ما سأل عنه، قال ورأينا هذا كثيرا من جماعة من الشيوخ منهم العلامة ابن باز رحمه الله، فربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته وأمر القارئ أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده، فتارة يسأل في أثناء القراءة فيصد الشيخ عن سؤاله ويقول للقارئ نعم أي أكمل قراءتك، وتارة يسأل عن شيء فيجيبه الشيخ بخلاف قصده إصلاحا له وكفا له عن غيه. فالباذل العلم للخلق ينبغي أن يراعي هذا في حفظ حرمة العلم ويستصلحهم بما يستصلحون به، وليس هذا مظهرا من مظاهر الجبروت وإنما هو مظهر من مظاهر الرحمة للخلق، فإن أرحم الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم وقع منه ما وقع في ذلك، فغضب وزجر وأعظم القول على أصحاب ذات أنواط وسكت عن بعض السائلين فلم يجبهم، كل ذلك ابتغاء استصلاحهم وهدايتهم إلى ما ينفعهم، وهذا هو المطلب اللائق لصاحب العلم، أن يكون الحامل له على ملازمة هذه الحال هو ترقية الناس في مراتب الكمالات، وقد يعامل هذا بغير ما يعامل به ذاك وإن كان خطأهم واحدا، فإن من الناس من يستصلح بشيء ومن الناس من يستصلح بشيء، فمن الخلق من يستصلح بالبسمة ومن الخلق من يستصلح بغير ذلك، فمن الناس من هو لطيف الروح خفيفها، فإذا تبسمت إليه مشيرا إلى خطئه لمح ذلك وتركه، ومن الناس من به كودنة لا يخرجها منه إلا الضرب على رأسه، فتجد بعض الناس تنبه إلى شيء مرة ومرتين وثلاث فلا ينتبه لأنه لا يرعى حرمة هذا الشيء. وفي أخبار شيخنا محمد بن سليمان بن جراح رحمه الله أنه رأى أحد الجالسين إليه في درسه بعد الفجر ومعه كتاب مما يقرأ عليه وقد رد طرفه بعضه على بعض أي ثناه، فنبهه الشيخ إلى إصلاحه ثم أمر القارئ أن يكمل القراءة، ثم بعد هنيهة رفع الشيخ بصره فرآه عاد مرة أخرى إلى فعله، فنبهه مرة أخرى إلى أن يتأدب مع كتابه وزاد في البيان شيئا، ثم رجع إلى ملاحظة القارئ ثم رفع بصره بعد هنيهة وإذا به قد عاد الثالثة إلى فعلته، فقال له يا ولدي إن مجلسنا هذا يتعذر منك فاحضر عند غيري، ولم يأذن له بحضور درسه لأنه لم يستصلحه التنبيه مرة ولا ثانية ولا ثالثة، فلا دواء له حينئذ إلا بأن يغلظ له بإخراجه، فإن استرشد ورجع إلى الرشد انتفع، وإن لم يرجع لم يتجاوز ضرره نفسه، فإن العاقل من المتعلمين إذا وقع في خطأ وغلظ له لم يصر على خطئه. وفي أخبار أحد المنظورين إليهم بالعلم اليوم في بلادنا هذه أنه لما قدم على الرياض وجلس إلى بعض علمائها وكان حصل علما حسنا في بلده، فلما حضر مجلسا من مجالس أحد العلماء بعد الفجر وتكلم فيه ذلك الشيخ بشرح حديث في بلوغ المرام فعارضه في كلامه، فاستغرب الشيخ كلامه ولم يعرفه لأنه حديث وصول إليه، فلما رأى تلك الحالة منه قال له يا ولدي أنت طالب علم فاحضر عند غيرنا فمثلنا لا يصلح أن تحضر عنده، فتفضل جزاك الله خير، فخرج من المسجد فبقي عند باب المسجد حتى خرج ذلك الشيخ بعد طلوع الشمس، فقبل رأسه واعتذر من خطأه وعرفه بنفسه، فبين له الشيخ خطأه فاعترف هو بخطئه وأنه حمله على ذلك الرغبة في معرفة الشيخ له لأنه يريد أن يلزم حلقته، فكان عاقلا رشيدا عرف خطأه وأحسن معالجته.
نعم.
أحسن الله عليك. قال المصنف وفقه الله: المعقد 18 التحفظ في مسألة العالم فرارا من مسائل الشغب وحفظا لهيبة العالم.
الشغب.
أحسن الله عليك. فرارا من مسائل الشغب وحفظا لهيبة العالم، فإن من السؤال ما يراد به التشغيب وإيقاظ الفتنة وإشاعة السوء، ومن آنس منه العلماء هذه المسائل لقي منهم ما لا يعجبه، كما مر معك في زجر المتعلم. فلا بد من التحفظ في مسألة العالم، ولا يفلح في تحفظه فيها إلا من أعمل 4 أصول: أولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل، فيكون قصده من السؤال التفقه والتعلم لا التعنت والتهكم. فإن من ساء قصده في سؤاله يحرم بركة العلم ويمنع منفعته. الأصل الثاني التفطن إلى ما يسأل عنه، فلا تسأل عما لا نفع فيه، إما بالنظر إلى حالك أو بالنظر إلى المسألة نفسها. ومثله السؤال عما لم يقع أو ما لا يحدث به كل أحد، وإنما يخص به قوم دون قوم. الأصل الثالث الانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة عن سؤاله، فلا يسأله في حال تمنعه، ككونه مهموما أو متفكرا أو ماشيا في طريق أو راكبا سيارته، بل يتحين طيب نفسه. الأصل الرابع تيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بإخراجه في صورة حسنة متأدبة، فيقدم الدعاء للشيخ ويبجله في خطابه، ولا تكون مخاطبته له كمخاطبته أهل السوق وأخلاط العوام.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد 18 وهو التحفظ في مسألة العالم، أي إلزام العبد نفسه ما يحفظ قوله وفعاله عند سؤال العالم، والحامل على ذلك هو الفرار من مسائل الشغب أي الإثارة وبعث الشر، وهي بسكون الغين ولا تحرك، فلا يقال الشغب. ومن اللحن الشائع عند الناس قولهم أحداث الشغب. ومما يحمل على ذلك أيضا حفظ هيبة العالم، فإن من تحفظ في سؤاله عظم أهل العلم. قال: فإن من السؤال ما يراد به التشغيب وإيقاظ الفتنة وإشاعة السوء، ومن آنس منه العلماء هذه المسائل لقي منهم ما لا يعجبه، كما مر معك في زجر المتعلم. فلا بد من التحفظ في مسألة العالم. ثم أرشد إلى الجادة المحققة التحفظ في سؤال العالم، وهي الجامعة لأربعة أصول: أولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل، فيكون قصده من السؤال التفقه والتعلم، أي طلب الفقه والعلم، لا التعنت والتهكم، أي لا طلب المشقة والسخرية. فإن من ساء قصده في سؤاله يحرم بركة العلم ويمنع منفعته. والأصل الثاني التفطن إلى ما يسأل عنه، فلا تسأل عما لا نفع فيه، إما بالنظر إلى حالك أو بالنظر إلى المسألة نفسها. فإن العبد يسأل عما ينفع، وذلك الذي ينفع يكون تارة بالنظر إلى حالك وتارة بالنظر إلى ما تسأل عنه. فإذا رأيت في سؤالك ما لا يناسب حالك أو ما لا يكون صالحا لتلك المسألة فأعرض عنه. قال: ومثله السؤال عما لم يقع أو ما لا يحدث به كل أحد، وإنما يخص به قوم دون قوم. فمن السؤال الذي يسقط منه حق التحفظ سؤال بعض الناس عن أشياء لم تقع، فهم يسألون عن أمور متصورة متوقعة. ومثله كذلك من يسأل عن شيء لا يحدث به كل أحد، وإنما يخص به قوم دون قوم. فإن من حقائق الدين تخصيص بعض الناس بشيء منه دون آخرين لصلاحية الكلام فيه لهم ومناسبته لحالهم دون غيرهم، فيطوى عن غيرهم ويبسط لهم رجاء المنفعة. فإذا سأل عنه من ليس من أهله كان ذلك من سلب التحفظ في المسألة.
ثم ذكر الأصل الثالث وهو الانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة عن سؤاله، فيلاحظ الحال التي يكون عليها الشيخ عند مبادرته بالسؤال، فلا يسأله في حال تمنعه ككونه مهموما أو متفكرا أو ماشيا في طريق أو راكبا سيارته، بل يتحين طيب نفسه وفراغ أمره ثم يسأله عما بدا له. والأصل الرابع تيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بإخراجه في صورة حسنة متأدبة، فيقدم الدعاء للشيخ كقوله أحسن الله إليك، ويبجله في الخطاب أن يعظمه، ولا تكون مخاطبته له كمخاطبته أهل السوق وأخلاط العوام، أي يترفع في خطابه معه، فلا يخاطبه بخطاب يخاطب به دهماء الناس من أهل السوق وأخلاط العوام، فإن هذا مما يجل العلم عنه، وأنت ترى بعض الناس يهجم عليك فيبادرك بقوله أنت تقول كذا وكذا، فمثل هذا السؤال من مخاطبة أهل العلم بلسان يخاطب به أخلاط الخلق، فأهل العلم يخاطبون بما يعظمون به، فإن الله هو الذي عظمهم، ورسوله صلى الله عليه وسلم جعل من اللازم ذممنا معرفة حقهم، فمن معرفة حقهم مراعاة فنون الخطاب معهم بأن تكون على وجه متأدب معظم.
نعم أحسن الله عليك. قال المصنف وفقه الله: المعقد التاسع عشر شغف القلب بالعلم وغلبته عليه، فصدق الطلب له يوجب محبته وتعلق القلب به، ولا ينال العبد درجة العلم حتى تكون لذته الكبرى فيه، وإنما تنال لذة العلم بثلاثة أمور ذكرها أبو عبد الله بن القيم رحمه الله: أحدها بذل الوسع والجهد، وثانيها صدق الطلب، وثالثها صحة النية والإخلاص، ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب، إن لذة العلم فوق لذة السلطان والحكم التي تتطلع إليها نفوس كثيرة، وتبذل لأجلها أموال وفيرة، وتسفك دماء غزيرة، ولهذا كانت الملوك تتوق إلى لذة العلم وتحس فقدها وتطلب تحصيلها. قيل لأبي جعفر المنصور الخليفة العباسي المشهور الذي كانت ممالكه تملأ الشرق والغرب: هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله؟ فقال وهو مستو على كرسيه وسرير ملكه: بقيت خصلة، أن أقعد على مصطبة وحولي أصحاب الحديث، أي طلاب العلم، فيقول المستملي: من ذكرت رحمك الله، يعني فيقول: حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ويسوق الأحاديث المسندة. ومتى عمر القلب بلذة العلم سقطت لذات العادات وذاهلت النفس عنها، بل تستحيل الآلام لذة بهذه اللذة.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد التاسع عشر، وهو شغف القلب بالعلم وغلبته عليه، أي شدة محبته العلم حتى يبلغ شغاف قلبه، أي باطن قلبه متحققا بمحبته. قال: فصدق الطلب له يوجب محبته وتعلق القلب به، ولا ينال العبد درجة العلم حتى تكون لذته الكبرى فيه. ثم ذكر ما تنال به لذة العلم منقولا عن ابن القيم رحمه الله، وهو ثلاثة أمور: أولها بذل الوسع والجهد، أي بذل الطاقة في طلب العلم، وثانيها صدق الطلب، أي شدة الإلحاح في أخذه والتماسه، وثالثها صحة النية والإخلاص، فيكون صحيح النية في ابتغاء العلم تقربا إلى الله عز وجل مخلصا له بتصفية قلبه من الإرادات الفاسدة. ثم ذكر أنه لا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب، فلا بد أن تنفي عن قلبك المشغلات القاطعات لك عن مطلوبك، وإلا أقعدتك تلك الشواغل عن العلم. ثم ذكر ما يبين عظمة لذة العلم، وهو أن أعظم لذة يتصارع عليها الناس هي لذة السلطان والحكم،
فتتطلع إليها نفوس كثيرة، وتسفك لأجلها دماء عظيمة غزيرة، وتدفع في سبيل نيلها أموال وفيرة. ومع عظم هذه اللذة في نفوس الناس فإن لذة العلم أعظم من تلك اللذة. وذكر قصة المنصور الخليفة العباسي ذي الممالك الواسعة شرقا وغربا أنه لما سئل هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله، فقال بقيت خصلة أن أقعد على مصطبة، أي مكان مرتفع كدرج أو كرسي ونحوه، وحولي أصحاب الحديث أي طلاب العلم، فيقول المستملي أي المستخرج حديث المحدث، أي المستخرج حديث المحدث، من ذكرت رحمك الله، أي من ذكرت من شيوخك الذين حدثوك، قال يعني فيقول حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، ويسوق الأحاديث المسندة. فبقيت غصة في قلب المنصور أنه لم ينل هذه اللذة. ثم قال ومتى عمر القلب بلذة العلم سقطت لذات العادات، أي زالت عن النفس اللذات التي اعتادها الناس من مأكل ومشرب وملبس وغير ذلك، وذهلت النفس عنها أي صرفت النفس عنها. وقد لقيت مرة رجلا صحب الشيخ حافظا الحكمي رحمه الله خادما له، فحدثني بشيء من أحواله، وذكر منها أنه كان يحضر إليه الطعام فيأخذه ويدفعه إليه ويقول قد جاء الطعام، فيقول له خيرا إن شاء الله، ثم يبقى في مطالعة الكتب مشغولا عن ذلك الطعام. قال الخادم المذكور وكانت نفسي تتوق إلى الطعام فأنتظر أن أصيب مع الشيخ أو إذا بقي شيء بعده لآكله، فإن الطعام في الناس قليل، فيطول الأمر، ثم أقول له بعد مدة الطعام، فينظر إلي ثم يقول لا حاجة لي فيه، إن كنت تحب أن تأكله فكله، قال فآكله باردا قد ذهب طعمه. فهذا شغل بمحبة العلم بالمطالعة في الكتب عن اللذة التي اعتادها الناس في الطعام. ثم قال بل تستحيل الآلام لذة بهذه اللذة، أي تتحول الآلام التي يجدها الإنسان إلى لذة بهذه اللذة التي يأنس بها. فإن من الناس من يحضر مجالس العلم ويعسر عليه الجلوس الطويل، لكنه يجد لذة عارمة تحلق بقلبه في عليين. وقد كنت أتردد على شيخنا سليمان السكيت رحمه الله وأجلس معه الساعات الطوال، فربما جلست معه في مجلس واحد 4 ساعات، فكان يقول لي إني مصاب بمرض الإدرار وهو غزارة البول، فإذا جئت إلي وحدثتني في العلم ذهب عني ذلك المرض كأنه لا شيء بي، لما يجد من لذة العلم التي تحمل نفسه إلى حال يذهل بها عما يجد من الألم، فلا يجد ذلك الألم البتة. ومن جرب العلم ولذته أدرك أن لذة العلم تذهب بكل ألم، وأن لذة العلم فوق كل لذة، لكن لا يحصل تلك اللذة إلا من امتد قلبه إليها وهو يرجو الله والدار الآخرة. وأما أولئك الذين يريدون أن يصلوا بالعلم إلى الرئاسات أو المناصب أو الشهادات أو الذكر بين الناس، فهؤلاء لا ينالون لذة العلم، وربما تجردوا من العلم إذا نالوا به ما أرادوا. فكم من امرئ باع مكتبته بعد نيله درجة الدكتوراه، وكم من امرئ نسي ما كان يعلم من العلم بعد أن تبوأ منصبا شغل به عما ينفعه. فهؤلاء لم يعلموا من لذة العلم اللذة الحقيقية التي يستغني بها العبد عن الناس. قال سفيان الثوري العالم مستغن عن الناس والناس محتاجون إليه، انتهى كلامه. ووجه استغنائه عن الناس أنه لا يفتقر إليهم حتى في الأنس بهم، فهو مشغول بالأنس بالعلم وبلذته عن كل لذة وأنس يلتمسه الخلق.
نعم، أحسن الله عليك. قال المصنف وفقه الله: المعقد العشرون حفظ الوقت في العلم. قال ابن الجوزي رحمه الله: قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربه، ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل، انتهى كلامه رحمه الله. ومن هنا عظمت رعاية العلماء للوقت، حتى قال محمد بن عبد الباقي البزاز رحمه الله: ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب، انتهى كلامه رحمه الله. وقال أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله الذي صنف كتاب الفنون في 800 مجلد: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، انتهى كلامه رحمه الله. وبلغت بهم الحال أن يقرأ عليهم حال الأكل، بل كان يقرأ عليهم وهم في دار الخلاء: فاحفظ أيها الطالب وقتك. فلقد أبلغ الوزير الصالح بن هبيرة رحمه الله في نصحك بقوله: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. تمت الخلاصة والحمد لله رب العالمين.
ذكر المصنف المعقد العشرين من معاقد تعظيم العلم، وهو حفظ الوقت فيه، فإن مما يحسن بالمرء أن يعرف قيمة وقته وشرف زمانه كما قال ابن الجوزي: فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل. ولتقرر هذا في نفوس أهل العلم عظمت رعايتهم للوقت، حتى قال محمد بن عبد الباقي البزاز: ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب، لشدة تحفظه من الوقوع في ذلك، أي بعد عقله حقيقة الأمر في قيمة الزمان وأن العبد مسؤول عنه. وأن أبا الوفاء ابن عقيل قال: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، فهو لا يرى حلالا في حقه لما كان عليه من نفاذ الفكر وكمال العلم أن يضيع ساعة من عمره. قال: وبلغت بهم الحال أن يقرأ عليهم حال الأكل، أي وهم يأكلون، بل كان يقرأ عليهم وهم في دار الخلاء، فيكون القارئ خارج الخلاء، فهو ينتفع من إمرار الكتاب إذا دخل شيخه دار الخلاء فيمر الكلام المقروء وهو مباعد الخلاء مباين له، حفظا للوقت وإشغالا له بما ينفع. وثبت هذا عن ابن أبي حاتم مع أبيه، وعن المجد ابن تيمية رحمهما الله. ثم ختم بقوله: فاحفظ أيها الطالب وقتك. فلقد أبلغ الوزير الصالح بن هبيرة في نصحك بقوله: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، أي أعظم وأولى ما اعتنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع، أي هو أسهل شيء يضيع، فإنه سريع التقضي أبيء التأتي، فإنه سرعان ما تتبع الدقيقة الدقيقة والساعة الساعة والليلة الليلة، وإذا مضى منها شيء لم يرجع إلى يوم القيامة. فإذا كانت تلك حال الزمان فحقيق بالإنسان أن يعتني بحفظه وأن يجتهد في ملئه بما ينفعه. وبتمام هذا تمت الخلاصة، جعلها الله نافعة لي ولكم. اكتبوا طبقة السماع في الطبقة الأولى: سمع علي جميعا، لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يكتب سمع علي كثيرا. خلاصة تعظيم العلم، وفي البياض الثاني بقراءة غيره، وفي البياض الثاني بقراءة غيره. ما يقال الفراغ الثاني، لأن ما في العلم فراغ، اسمها البياض الثاني. لذلك مما ينبه إليه بعض الناس يتصل بك يقول: يا شيخ أنت فاضي، هذا يذمك ما يمدحك، من سوء الأدب المخاطبة بهذا لعالم أو لغيره، لكن يتلطف فيقول: هل أجد عندك ساعة من الوقت، أو نحو هذه الكلمات اللطيفة. فأهل العلم لا يقولون فراغ، يسمونه بياض، والبياض حقيق بأن يملأ بما ينفع، فالبياض الثاني فيه بقراءة غيره، والبياض الثالث صاحبنا يكتب اسمه تاما، فلان بن فلان بن فلان يكتبه تاما، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته. الميعاد المثبت في محله من نسخته دائما عند بدء أي درس تكتب في المجلس الأول بداية المجلس الأول، تسجل الوقت، مثلا الدرس الأول كان بداية المجلس الأول ليلة الأربعاء كم الرابع من شهر الله المحرم سنة 37 400 ألف في الساعة الفلانية، ثم نهاية المجلس يكتب نهاية المجلس ومدته كذا وكذا، ثم في المجلس الثاني يفعل مثلها، في بداية المجلس يكتب بداية المجلس الثاني ليلة 11 من شهر المحرم تمام التاريخ في الساعة الفلانية، ثم في آخره يكتب آخر المجلس الثاني ومدته كذا وكذا. فهذا تقييد أهل العلم في حفظ مواعيد القراءة، سواء في القرآن أو في الحديث أو في كتب أهل العلم أو في غير ذلك. فتجد في تراجم أهل العلم يقولون قرأ البخاري في 60 ميعادا، ختم القرآن في 30 ميعادا، يعني 30 مجلس. فاحرص على هذا، فإنك تحفظ تاريخ أوقاتك المشرقة، من الأوقات المشرقة في نفسك هذه الأوقات، ثم إنك إن لم تحفظها تنساها. فالأمد الطويل في العلم لا تعرف ماذا قرأت وعلى من قرأت ما لم تقيده على هذا النحو الذي ذكرناه. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، من معين يعني المتكلم، لمعين يعني أحدكم صاحب النسخة منكم، في معين يعني في الكتاب المذكور وهو الخلاصة. والحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم ولا ليلة؟ ليلة بعد غروب الشمس، خلاص ليلة. اضربوا على كلمة يوم، اضربوا هذه اللي يقولون ايش اشطبوا، والشطب ما يكون في كتب أهل العلم، لأن الشطب هو الشق القوي، إذا شطبت شقيت الكتاب، ومنه يسمى الشق الذي في الجبل شطبا. فاضربوا يعني ضعوا خطا لطيفا على كلمة يوم تبقى ليلة، ليلة غدا إيش؟ لا لا غدا الأربعاء، ليلة الأربعاء في البياض الأول، ثم الذي بعده 11 رقم 11 من شهر المحرم، المحرم المتفق على صحتها لغة، وأما محرم مختلف فيها والصواب عدم صحتها، فالشهر اسمه المحرم، سنة 38 400 ألف في مسجد خادم أو جامع، يقولون عندكم في جامع خادم الحرمين بمدينة الخبر، في جامع خادم الحرمين بمدينة الخبر. وهذا آخر المجلس. وأنبه إلى أربعة أمور. فالأمر الأول سيكون في الدرس القادم إن شاء الله اختبار في إيش؟ في خلاصة تعظيم العلم، والاختبار للجميع، لا آذن لأحد أن يقوم البتة، كما أني أنا أجلس إلى آخر الدرس، فكذلك من حق المجلس إذا جلسنا نجلس جميعا، وإذا خرجنا نخرج جميعا. أما الخروج بالأوزاع فهذا من الأمور الحادثة التي تضعف هيبة الدين والعلم عند الخلق. وثانيها ابتدأ من هذه الليلة التسجيل في حلقات حفظ المتون الستة المقررة، فمن أراد أن يلتحق بها فلا يزال التسجيل مفتوحا في المكان المخصص له في آخر المسجد. وآمل منكم جميعا أن تهتبلوا فسحة أعمالكم والإعانة لكم بحفظ هذه المتون في عرضها في الحلقات التي تعقد في هذا المسجد يوم الأربعاء بعد صلاة يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب. فبكر حضورك للمسجد وأعمر وقتك في بيتك أو في غيره بحفظ شيء من هذه المتون شيئا فشيئا حتى تتمها، فإنها من أبواب الخير التي لا ينبغي أن تتأخر عنها. وثالثها تكفل القائمون على هذا الدرس وهم مكتب هداية جزاهم الله خيرا بتوفير نقل من جامعة الدمام لطلابها، وهم يأملون من الطلاب إما التسجيل الآن في آخر المسجد أو أن يراسلوهم على الهاتف المثبت في الإعلان، إعانة منهم للطلاب على حضور هذه المجالس، ورجاء أن يكون هؤلاء الطلاب رسل خير يوصلون إلى الناس في بلدانهم ما ينفعهم، فإن أهليكم إنما أرسلوكم لتطلبوا العلم، ومن أنفع العلم العلم الذي يدلهم على ما يحبه الله ويرضاه، فاجعلوه من ذخائر ما ترجعون به إلى أهليكم وبلدانكم. ورابعها أن مقام هذا الدرس هو للعلم والتعليم، فما يتعلق بالإعلان عن شيء كالإعلان عن سيارة متوقفة ونحو ذلك هذا ليس من اختصاصنا، ولا نريد أن نزاحم أهل الاختصاصات. فالذي آمله منكم جميعا إذا وقف أحدكم أن يقف في مكان حسن، ولأجل هذا اختير هذا المسجد لما له من مواقف كثيرة، وأن لا يغلق على أحد من المسلمين. فإن احتاج أحد إلى الخبر عن سيارة فإنه لا يتوجه إلى مجالس الدرس، فهي ليست لذلك، يتوجه إلى إدارة المرور، يأخذ رقم المرور ويتصل به ويقول هناك سيارة قد أعاقتني وأغلقت علي، فهو يتصل عليها لأنها الجهة المسؤولة عن هذا. وأما مجالس الدرس ليست محلا لهذا ولا لغيره، فيجب أن تحرصوا أنتم في أنفسكم على أدب ذلك. وإذا وقع أحد منه خلل فليعلم أن المرور وراءه. وأذكر أن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله خطب خطبة، كان زور في نفسه أن يخطب الأولى عن شيء فخطب عنه، وأما الخطبة الثانية فخطب عن سيارة قد اعترضت الطريق وأغلقته على الناس، ثم قال رحمه الله: وقد حفظت رقمها، فإن أعاد صاحبها بلغت الإمارة. زجرا له عن هذا الفعل، لأن هذا من أعظم الأذية للناس، وطلاب العلم ينفعون الناس ولا يؤذون الناس. جعل الله وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.
مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجالية بالخبر، هداية هاتف رقم 86555555